بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية المباركة الخاصة بالعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهي الدورة 91 بعد 100 الأولى، مع مختارات من فتاوى ومقالات العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد إلى آخر السؤال فأجاب.
هذه جملة الفتاوى، نعم، الفقهية. سئل
الشيخ عبد الرحمن بن حسن إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد إلى آخر السؤال فأجاب: الذي نص عليه علماؤنا أنه إن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة. وهذا
يعني أما الإمام فسيجمع بالناس، يصلي بهم العيد ويصلي بهم الجمعة، أما من صلى العيد مع الإمام فإنه لا يلزم بصلاة الجمعة مع الإمام، لكنه إن صلاها صحت. نعم.
وهذا يفهم أن المراد بالإمام هو الذي يتولى الصلاة بهم، وهذا الحكم يتعلق بأهل كل بلد، وليس كل بلد فيها إمام أعظم، وهذا يفيده قولهم إلا أن لا يجتمع به من يصلي به الجمعة. نعم، إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه، وإن لم يتولى الصلاة، لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه، وبدليل ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عيدان إذا اجتمع في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، رواه ابن ماجه. فيصير التجميع في قوله وإنا مجمعون يقتضي ما قلناه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام الأعظم وإمامهم في الصلاة، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال.
نعم، ذكر الخلاف في المسألة، قال: فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال.
ثالثها وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة. ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد.
نعم.
وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، وكلام الشيخ يوضح ما قررته قبل.
نعم. إذن قال شيخ الإسلام في مسألة ما إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قال العلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أصحها أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة، فمن شاء ليشهد من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد. قال: وهذا هو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. نعم. يصلي الظهر عنده. نعم.
بالنسبة لنا الآن
وكل المساجد فيها الجمعة يصلي معهم ولا يطلب جماعة الناس، لكن إذا كان هناك مسجد جمعة في البلد وهناك مساجد في الأطراف يصلى فيها الفروض، فإذا كان مسجد الأطراف هذا قد شهد العيد مع الإمام وصلي الظهر مكانه جائز له، لكن إذا لم يكن في البلد إلا مسجد واحد ومسجد الجمعة فإنه يصلي مع إمام. الذي يظهر هذا، لأنه لوجوب العموم وجوب تلبية النداء. نعم. أو نائبه الإمام الأعظم أو نائبه. فالأمير في البلد نائب عن الإمام، وإمام المسجد موظف من قبل الإمام نائب عن الإمام، لأن الإمام أعظم لا يمكن أن يكون في سائر البلدان. نعم. فين؟ في المسجد. نعم يرد عليه جهرا إلا إذا خيفت فتنة، فيرد عليه جهرا لكن ليس في محله، بمعنى أنه قد يكون الرد في وقتها يتعرض عليه فتنة كبيرة، حينئذ يترك الرد في وقتها ليرد عليه في وقت آخر، فيتأخر هنا الأمر للمصلحة الشرعية. لكن لو ما كان فيه هذه الفتنة، نعم يرد عليه ويوقف، ويوقف رجل على منبره يؤصل للطواف والنذر والذبح وكذا، لا لا تتركه. رجل يؤصل لنفي القدر وكذا، لا لا تتركه، وإنما لابد أن ترد عليه، لأن هذا يعلم الناس ماذا؟ دينا باطلا. لكن لو كان سيترتب عليك فتنة لو رددت في الحال، فيمكن أن تبين بعد ذلك للناس أيضا، أن هذا الخطأ أو هذا الضلال كان عاما، فلا بد أن يكون الرد عاما. نعم نعم. صح. ولم يتولى الصلاة فتولى غيره. صح. لأن قول النبي إن المجمعون يعني الإمام مجمع. طب إذا هو ما تولى الصلاة ولا نائبا غير، خلاص يبقى، ولا يقول وإن نعم إذا وجبت عليه وإلا من تولى الصلاة، لم تولى الصلاة كان نائب عنه، يعني لابد أن يقيمها في البلد، إما هو بنفسه أو بنائبه، هذا المعنى، مش هو كعين، هو كمنصب. لا لا، يقول نعم إذا وقع في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه وإن لم يتولى الصلاة، لأن المتولى الصلاة كتبت عنه، يعني وجبت عليه أن يقيمها. طيب وإن لم يتولى ولا غيره، خاص هذا حصل، لأن نحن نريد تحقيق وإن للمجمعون، للمجمعون هذا الإمام، طب الإمام أو نائبه، يعني يقول يعني وجبت عليه وإن لم يتولى هو الصلاة، مش معناه إنهاك الوجوب عليه، يعني وجبت عليه بنفسه أو بغيره. نعم انتبهت يا شيخ إبراهيم، يعني المعنى هنا وجبت عليه وإن لم يتولى الصلاة، يعني يعني وجبت عليه بنفسه أو بنائبه، ليس باللازم أن يتولى هو الصلاة، ليس باللازم أن يتولى هو الصلاة، وليس مراده وجبت عليه عينا وإن تولى غيره فلا بد أن يشهد مع، لا، يعني وجبت عليه به أو بنائبه حين لا يتولى هو الصلاة، المهم أن يجعل هذا موجودا. نعم نعم. حديث، لا لا، ده سعود آخر، ما كله في كل دولة من هذه الدول مراحل ثلاثة، سعود 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 أشهر شيء، ليس السعود والحديثة سعود ابن عبد العزيز. نعم.
سؤل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عما ورد في يوم الجمعة من الخصائص، وهل يختص بما قبل الزوال أم لا، مثل قراءة سورة الكهف وغيرها، فأجاب خصائص الجمعة.
سؤل الشيخ عما ورد في يوم الجمعة من الخصائص، وهل يختص بما قبل الزوال أم لا، مثل قراءة سورة الكهف وغيرها. نعم.
فأجاب خصائص الجمعة على يعني ثلاثة
يعني
أدرم،
يعني خصائص يوم الجمعة تختص بما يكون قبل الزوال أم لا. نعم.
فأجاب خصائص الجمعة على ثلاثة أضرب، الأول
خصائص الوارد بها النص الشرعي في الجمعة على ثلاثة أضرب، الأول
محله قبل الصلاة كالاغتسال والطيب ولبس أحسن الثياب،
هذا يكون قبل الصلاة. نعم.
وتأكد السواك ومنع من تلزمه الجمعة إذا دخل وقتها من السفر ونحو ذلك،
من تلزمه الجمعة إذا دخل وقتها من السفر، لأنه بيلزمه الإتيان هنا، وهذا يكون بعد النداء، نداء الجمعة، بعد نداء الجمعة، وما يكون نداء الثاني إذا كان هناك نداء أول قبل دخول الوقت، أو النداء الأول إذا كان نداء واحدا. لأنه لا يجوز لإنسان لمن في الحضر أن يسافر بعد دخول وقت الجمعة، يتعين عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم.
الثاني ما لا يختص بما قبل
ما يكون محله قبل الصلاة، الاغتسال، غسل الجمعة واجب على كل محترم، يعني متأكد، قد ذهب الجمهور إلى سنيته وهو الراجح بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فبها ونعمت، والطيب كذلك هذا من السنة، وأن يمس طيب من طيب أهله أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولبس أحسن الثياب، لأن النبي كان يلبس الثياب الحسنة في يوم الجمعة في أيام العيدين، وتأكد السواك لأن هذا يحصل به الاجتماع، فلا بد أن يكون الإنسان طيب الرائحة، ومنع من تلزم الجمعة إذا دخل وقتها من السفر ونحو ذلك، هذا من خصائصها قبل ماذا؟ قبل دخول وقتها. الثاني
ما لا يختص بما قبل الصلاة كاستحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومزية الذكر والصدقة ونحو ذلك.
نعم، في أي وقت لا يختص هذا بما قبل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على كثرة الصلاة عليه في يوم الجمعة. نعم.
الثالث متردد بينهما بحسب ما ورد كقراءة سورة الكهف وساعة الإجابة، فأما قراءة سورة الكهف فورد في قراءتها ما يقتضي أن ليلة الجمعة كيومها محل لحصول الفضل الوارد لما اقتضاه مجموع هذه الآثار،
يعني سواء قرأتها في الليلة أو قرأتها في اليوم قبل الصلاة أو بعدها، قبل الصلاة أو بعدها. نعم.
فروى الدارمي عن أبي سعيد موقوفا من قرأ
لما اقتضاه مجموع هذه الآثار. نعم.
فروى الدارمي عن أبي سعيد موقوفا من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق.
نعم.
ومنها ما يقتضي تخصيصه باليوم كما روى أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. قال الحافظ المنذري وإسناده لا بأس به، وقال ابن كثير في رفعه نظر، وذكر في المغني عن خالد بن معدان من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام كانت له كفارة ما بينه وبين الجمعة وبلغ نوره البيت العتيق، وظاهر كلام الفقهاء أنه كالذي قبله لا يختص بما قبل الصلاة.
الحقيقة فيما يتعلق بفضيلة قراءة سورة الكهف، الراجح أنه لا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن ثبتت في ذلك بعض الآثار الموقوفة التي يستأنس بها، ولهذا لا حرج في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لجملة هذه الآثار، لكن لا يثبت فيها شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يستأنس بما ورد عن بعض الصحابة في ذلك رضي الله عنه. نعم. وسواء قرأ ليلة الجمعة أو قرأ يوم الجمعة قبل الصلاة أو بعد الصلاة في يوم الجمعة وليلتها لمجموع هذه الآثار التي وردت في ذلك، فالأمر في ذلك واسع. نعم. نعم يستأنس بهما.
قال وأما ساعة الإجابة ففيها أقوال تزيد على 40، ذكرها ابن حجر في الفتح والجلال السيوطي في شرح الموطأ، وذكر العلامة ابن القيم كثيرا منها، ثم قال وأرجح الأقوال فيها قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، أحدهما أرجح من الآخر، الأول أنها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. قلت رجحه البيهقي وابن العربي والقرطبي، وقال النووي إنه الصحيح والصواب. قال ابن القيم الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق، وساق ما يدل على ذلك حديث عبد الله بن سلام، ثم قال وهذا القول هو قول أكثر السلف، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها، انتهى ملخصا.
إذن اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة إلى أقوال زادت على 40 قولا، لكن أرجح هذه الأقوال قولان، قول من قال بأنها ساعة الصلاة من جلوس من جلوس الإمام، قول من قال إنها من جلوس الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، والقول الثاني أنها بعد صلاة العصر، وهو أرجح القولين لورود الحديث الصحيح في مباحثة عبد الله بن سلام وأبي هريرة رضي الله عنه، ولما اعترض عليه بأنه في الحديث لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، فاستدل على أن الصلاة المراد بها هنا انتظار الصلاة وليس حقيقة الصلاة، وهذه فيها فائدة أخرى أيضا، وهو أن المقرر عندهم أنه ماذا؟ أن المقرر عندهم أنه لا صلاة بعد العصر، أنه لا صلاة بعد العصر، أي لا يتنفل الإنسان النافلة المطلقة بخلاف المسببة، كما جاء في الصحيحين حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم
شفنا القول الآخر يعني ورد في صحيح مسلم من حديث أبي مسلم.
نعم
القول الآخر هو قال ما بين جلوس الإمام إلى أن تقضي الصلاة،
ولهذا يقال هما قولان قوية.
نعم.
هما قولان قوية. نعم لا الدعاء الموافق للشرع تأمين على دعاء الخطيب وكذلك الدعاء في الصلاة، لأنه هنا إلى انقضاء الصلاة فيكون فيها دعاء ليه في الصلاة والسجود وقبل التسليم، لا أنك تدعو وتترك وتنشغل بدعاء وتترك سماع الخطبة، هذا ليس من السنة. الدعاء الموافق للشرع وهو التأمين على دعاء الإمام، وكذلك أيضا الدعاء في صلاتك في السجود وقبل التسليم. نعم.
وقال المحب الطبري إن أصح حديث فيها حديث أبي موسى في مسلم، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام، قال ابن حجر وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف، واستند صاحبه إلى اجتهاد دون توقيف انتهى.
نعم هذا كلام خبير، قال وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام قال ابن حجر وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف واستند صاحبه إلى اجتهاد دون توقيف. موقوف واستند صاحبه إلى اجتهاد دون توقيف يعني ليس له حكم رفع، هو موقوف على صحابي لكن استند في ذلك إلى اجتهاد دون توقيف يعني دون اعتماد على نص، فهذا اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فإنه يرد ولو كان اجتهاد صحابي، ولو كان اجتهاد صحابي. نعم نعم. لكن شوف سبحان الله تناول الشيخ عبد الرحمن بن حسن المختصر القوي الراسخ، سبحان من أعطى هؤلاء الحقيقة، يعني هؤلاء العلماء وهذا الجمع المبارك من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن أبنائه وأحفاده، حقيقة مما يلفت النظر تأصيل هؤلاء، تأصيل هؤلاء نعم ورسوخ هؤلاء واطلاع هؤلاء الواسع في جميع الأبواب. نعم نعم هذا انشغال لا يجوز، إذا ردوا السلام لا ينبغي، ليست العلة هي الكلام فقط، العلة هي الانشغال. طيب ماشي هذا مسبب، هذا لا إشكال، هذا لو في الصلاة، هذا لو كان في الصلاة فلا إشكال، إنما نتكلم عن الدعاء غير المسبب، الدعاء المنفصل. لكن مثلا لو ذكر آية فدعوت مثلا أسأل الله عز وجل يرزقني الجنة أو عذاب أستعوذ بالله من عذاب النار، هذا ولو في الصلاة جائز، فكيف في سماع الخطبة؟ لكن الكلام في الدعاء المنفصل أن الإنسان يقول طالما أنه ورد الفضل في الدعاء في هذا الوقت فإننا أستغله في الدعاء، فيبقى طوال الخطبة منشغلا بالدعاء، هذا لم يرد، وهذا من الانشغال المنهي عنه، لأن المطلوب هو ماذا؟ أن يعقل الإنسان خطبة الإمام، فهذه الخطبة له، فإذا انشغل بها خالف السنة وخالف المراد. أما الذكر المسبب والدعاء المسبب هذا لو كان في الصلاة لجاز، فكيف في سماع الخطبة؟ نعم. أي وقتين؟ شيء طيب، نعم يتحرى الأمر، يتحرى الوقتين، بل إننا نقول يتحرى الدعاء في سائر يوم الجمعة، لكن آكد التحري في هذين الوقتين، وآكد الوقتين ما كان بعد العصر. نعم.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى عن رفع اليدين بالدعاء عند فراغ الدرس، فأجاب الحمد لله: أما رفع اليدين بالدعاء عند فراغ الدرس فلا ريب أنه من محدثات الأمور، وأنه من البدع التي ينهى عنها، ولم يقع لنا عن أحد من أهل العلم سلفا وخلفا ممن يقتدى به يفعل هذا إلى يومنا هذا، فمن أين جاءتهم هذه البدعة؟ فإن قال قائل: كان الحسن البصري يدعو في مجلس الحديث، فالجواب أنه هو الذي يدعو بنفسه من غير رفع يدين، ولا كان أحد ممن حضر يدعو أو يرفع يديه، ولو طلب منه الدليل لم يوجد عنده ما يدل على هذا، والله أعلم.
نعم. مسألة الدعاء بعد الدرس بمعنى أن أحدا يدعو والناس يؤمنون، أو أن الدعاء يكون دعاء مخصوصا برفع الأيدي أو غير ذلك، بخلاف مثلا ما إذا ختم الشيخ درسه فقال دعاء وأمن الحاضرون ولا يواظب على ذلك في ختمة الدرس، في ختمة كتاب، في ختمة كذا، لا أن ذلك سنة قائمة. ولهذا قال: فإن قال قائل كان الحسن البصري يدعو في مجلس الحديث، فالجواب أنه هو الذي يدعو بنفسه من غير رفع يديه. ولهذا احنا ذكرنا من قبل بأن الإنسان لو كان على المقبرة فقال كلمة فيها الأمر معروف أو فيها النهي عن المنكر أو شيء من هذا، أو تذكير بشيء، ثم ختم هذه الكلمة بالدعاء للميت، فإن هذا لا يدخل في حد ما حضر العلماء منه، وهو الدعاء الجماعي، لأن هذه صورته أن يقوم واحد بالدعاء والناس يؤمنون على دعائه برفع الأيدي، فهذا محدث. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، وأمر الناس بالدعاء، ولكنه لم يرفع النبي يديه ويدعو، ولو كان مشروعا لكان النبي قد فعله، لأنه أرجى من يستجاب له الدعاء. فكذلك في الدرس يقال الدعاء بعد الدرس، حتى إذا ترك الشيخ هذا قال الطلاب: يا شيخ الدعاء الدعاء. ومثل ذلك أيضا ونظيره ما يكون بعد الصلاة، إما أن يأمرهم الإمام بالدعاء أو أن يدعو الإمام والناس يؤمنون، فهذا لم يرد، هذا لم يرد. لكن المسائل الطارئة أو الأمور الطارئة التي ليست معتادة والتي لا تخرج عن حد الجواز فهذه لا إشكال فيها. نعم. ليس بين المواظبة فقط وعدمها، المواظبة والصفة، المواظبة والصفة. فلو حتى كانت طريقة فقال واحد من الطلاب وقام يدعو أرفع أيديه والطلاب يرفعون أيديهم وكذا، هذا ممنوع. نعم.
لو دعا واحدة شو؟
نعم
وحده ويدعى
على هذه الصفة، كما أقول مثلا في ختام الدرس مثلا أقول: فأسأل الله عز وجل أن ينفعني أكون بما قلنا وبما كذا وكذا وكذا، هذا لا إشكال فيه، على هذا النحو جائز لا إشكال. لكن حينما أرفع عن أيدي وأنتم ترفعون الأيدي هذا لم يرد، أو أنني أخص هذا الدرس دائما بهذه المسألة وعلى أنها السنة، فهذا أيضا لم يرد. نعم.
يعني واحد منفرد يا شيخنا.
نعم.
منفرد يعني أحد الطلبة منفرد في مرة من المرات لا يواظب، رفع يديه ودعا،
دعا الذي الطالب الذي دعا ورفع يديه في الدرس، هل هذا خصه بالدرس أو أنه دعا دعاء عاما؟ يعني هو جالس مثلا فدعا قال: اللهم أصلح أولادي، اللهم أصلح أولادي، اللهم بارك فيهم، اللهم بارك، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن الشيخ تكلم في دعاء عقب الدرس، لكن لو أن الإنسان دعا دعاء عما رفع يديه فإن هذا من آداب الدعاء. من أداب الدعاء، فإن الله يستحي من العبد أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا. نعم.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما المعاصي التي فيها الحد فلا يقيمه إلا الإمام.
اقرأها، اقرأ عنوين. نعم.
من يقيم الحدود؟ أجاب الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عن من يجيب الحدود، من يقيم الحدود. كان هذا سؤال موجود أحمد من ضمن الأجوبة، أجاب الشيخ، كان السؤال يوضع يعني. نعم نعم. فيقول في من يقيم الحدود: إقامة الحدود هذه لمن؟ هل يقيمها السلطان ولا بد أو نائبه، أو يقيمها أحد الناس، عالم أو صاحب جاه؟ من الذي يقيم الحدود؟ نعم. فأجاب الشيخ،
أجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأما المعاصي التي فيها الحد فلا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.
نعم. أما المعاصي التي فيها الحد فلا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، فالحد لا يقام إلا من الإمام أو من نائب الإمام. طيب، مسألة مهمة تتعلق بالواقع، ماذا لو كان الإمام لا يقيم هذه الحدود؟ ماذا لو كان الإمام لا يقيم الحدود؟ هل يمكن أن يتولى إقامة الحدود العلماء أو الوجهاء؟ وماذا لو اتفق الناس على أن يجعلوا هذا عند رجل منهم؟ الجواب: لا يجوز أن يتولاه غير الأمير والسلطان أو نائبه، ولو لم يقم به السلطان فإن هذا منوط به ويتحمل بين يدي الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن له عضو في ذلك، لكن يتحمل بين يدي الله. ولا يقوم الإنسان مقام السلطان إذا لم يقم السلطان بما يخصه. إذا لم يقم السلطان بقتل تارك الصلاة أقتله أنا، إذا لم يقم السلطان بأخذ الزكاة قهرا ممن لم يخرجها أقوم به أنا، إن لم يقم السلطان بعقوبة المتبرجات ومنع المتبرجات باليد أقوم به أنا. فإذا كان الإنسان يمنع من أن يغير المنكر بيده وليس هذا إقامة حد، فما بالك بإقامة الحد؟ فهذه من مسؤوليات السلطان، فإذا لم يقم بها السلطان فكسائر المسؤوليات، هذا يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فحسابه فيها على الله عز وجل. لكن لا يأخذ الإنسان صلاحيات السلطان فيجعلها له بدعوى أن السلطان لا يقيم الحدود أو لا يفعل كيت وكيت أو غير ذلك من هذه الأشياء. أما الأمر معروف عن المنكر ليس موطا بالسلطان فحسب، الأمر معروف عن المنكر للسلطان ولغير السلطان بحسب مستطاع الإنسان، لأن النبي قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولم يجعل هذا خاصا بالسلطان. لكن لو السلطان منع إنسانا وجب السمع والطاعة له في ذلك. نعم.
وأما الحدود إذا بلغت السلطان فالمراد بالسلطان الأئمة والقضاء كمن يستنيبهم الإمام ويوليهم في بلدانهم.
نعم، السلطان أو من ينيبه السلطان. أما التعزيرات، هذا بالنسبة للحدود، أما التعزيرات وهي العقوبات التي تكون على المخالفات، هذه للسلطان ولغير السلطان، لكن على حسب ما يكون ضمن ولايتك وما هو مأذون لك فيه شرعا. فالإنسان يعزر ولده لكن يقيم الحد على ولده؟ الجواب لا. الإنسان يعزر الطالب الذي عنده، المدرس يعزر الطالب لكن لا يقيم الحد عليه، فهذه التعزيرات تكون للسلطان ولغير السلطان، إنما تكون للإنسان لكن بالضوابط الشرعية أيضا، أي على حسب ما يكون تحت يد الإنسان من ولاية. فالإنسان يعزر ولده، يعزر تلميذه، لكن لا يغير، يعزر غير من تحت من هم ليسوا تحت ولايته، لكن باللسان يعزره، باللسان يشد عليه بلسانه، أما باليد فلا، يعني ضمن الضوابط الشرعية، ضمن الضوابط الشرعية الموجودة في هذا. فالتعزيرات أوسع، تكون للسلطان ولغير السلطان، أما إقامة الحدود فإنها لا تكون إلا للسلطان، فإذا لم يقم بها السلطان كان حسابه على رب العالمين، وليس لك أن تستنيب نفسك في هذا. نعم. لها؟ نعم التعزير كما قلنا باب واسع، والتعزير من الماء في بالمال ورد، فلو نعى عزرت بالمال لكن فيما ليس حد من حدود الله، فيما لم تنص الشريعة على نوع العقوبة فيه، لأن الحدود عقوبات مقدرة ليس لأحد أن يستبدلها بمال أو كذا. ولهذا حديث العسيف لما حكموا على ولده بمئة شاه وكذا فرد النبي هذا صلى الله عليه وسلم. نعم يقوم الحدود إذا نوبه السلطان، إذا نوبه السلطان، لو ما نوبه ما يجوز، لأنه ولي بالنيابة وليس بالأصالة، فإنه نائب عن السلطان، السلطان ما يقيم الحد، إذن هو لا يقيم الحد. نعم.
إذا مثلا ترفع رجل لشيخ أو كبير عالم من العلماء مثلا مسألة اللعان يريد أن يلعن
اللعان لا إشكال، لكن إقامة الحد للسلطان. نعم.
آه
طبعا قتل عمد، يعني البلطة آلة، آلة يقتل بها العمد، وتعمد الجناية، تعمد الجناية والآلة الصالحة.
ده قتل عمد ثم ليس عليه دية، هو عليه القصاص والعمد، يعني يعقل ليس عليه دية.
ليه؟
دية قتل العمد في دية مات.
آه طبعا 100 ناقة في بطون 40 منها أولادها، لكن هو القصاص، إذا ما وافقوا على إذا تنازلوا عن القصاص انتقل الدية أو العفو، فمن يعفي له من أخيه شيء فتبعهم معروف وأداؤه إليه بإحسان. نعم. فإحنا نقول له القصاص ده الحكم، والقصاص ده ليس عندنا، إحنا نحكم بكده، إحنا في مجلس يعني عرفي نقول القصاص، والقصاص هذا للسلطان، القصاص هذا للسلطان، ففيه الدية، ونقول الدية كذا 100 من الإبل في 40 منها في بطون 40 منها أولادها، و نقول هذه الدية، فإن تصالحوا على شيء أكثر من هذا وأقل من هذا فلا إشكال، أو العفو من شئتم عفوتم فلا إشكال. نعم. الإيه؟ آه إن تصالحوا على هذا خلاص، لو تصالحوا على عفو، العفو نفسه ما فيش إشكال، فلو أخذ بعض حقه فلا إشكال. هذه وقائع الأعيان اللي هي واردة كما أجبنا عن هذا من قبل، وقائع الأعيان التي ظاهرها إقامة هذه العقوبات دون رجوع إلى السلطان، هذه محمولة على محامل. الأولى اختصار هذه القصص، فقد يكون الأمر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه، هذه بعض القصص. الثاني أن بعضها محمول على الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، فسمع أحد مثلا من تسب الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلها، فهذا محمول على غيرة شديدة، فهنا إذا ثبتت هذه المسألة يسقط القصاص لأنها تكون مرتدة. الأمر الذي بعد ذلك منها ما يحمل وهو الغالب الأعام على العلم بإذن السلطان، فإن السلطان قد يأذن في المسألة الخاصة وقد يأذن إذن العام، فمثلا السلطان معروف مع الشيخ فلان هذا كبير القضاء أو مثلا كبير المشايخ أو رجل له فضل أو غير ذلك، معلوم أنه يأذن له في مثل هذه الأشياء، فعنده الإذن العام فيكون فعله هذا راجعا إذن عام. وإلا عمر رضي الله عنه نفسه قال في الحوادث الأخرى، قال مثلا في قصة حاطب، قال ده يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولم يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بضربه. إذن هذه وقائع مخصوصة. الأمر الذي بعد ذلك أنه لو فرض أن واقعة لم يكن فيها شيء من ذلك، لا الإذن العام ولا المحمل الذي لا يقتص ليس دليل على الإذن، بل الذي سقط
هو القصاص وليس قصاص منه وليس الإذن له ابتداء. إذا لم نجد محمل من هذه المحامل فإن هذه القضايا الدوغان قضية نقول هذه القضايا القضية تخالف النص وليست نصا، فإن النص واضح لأن المخاطب بهذا هو بإقامة الحدود هم ولاة الأمور، وهذا من صلاحيات ولي الأمر من صلاحيات ولي الأمر، ولهذا لم يقم حد بدون رجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قام حد بدون رجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ولهذا بوب العلماء في هذا الباب على أن السلطان هو الذي يقيم الذي يقيم الحدود أو نائب السلطان. لم يرد في السنة إلا حالة واحدة وهي إذن النبي صلى الله عليه وسلم للسيد في إقامة الحد على آماته في الزنا خاصة، في الزنا خاصة هذا الذي ورد به السنة، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو أنه لا يقيم الحد على أحد إلا السلطان أو نائب السلطان. نعم. وهو تقصد يؤيده حديث سعد، يؤيده مش يرده، يؤيده كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنقتلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبنا من غيرة سعد فوالله لا أغير منه، يعني إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم غيرة سعد في مسألة القتل. قال العلماء معلقين على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم علق على مسألة غيرة، قال العلماء لأنه لو ثبت لو أتى ببينة أنه فعلا قتله حال رؤيته لهذا فإنه لا يقام على الحد ويسقط الحد، ويسقط الحد نظرا لأن هذه الغيرة معتبرة، ولهذا النبي قال تعجبا من غيرة سعد فالله لا أغير منه ولا أغير منه، لكن يقام عليه الحد من غير بينة، إذا لا تبينة يقام على الحد ليه؟ لاحتمال كذبه. أما لو ثبت فعلا وعنده بينة فعلا أنه رأى هذا الرجل مع امرأته لا شك أنه لا يقام عليه الحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيرة سعد معلقا عن هذه الغيرة مادحا إياها، أما من جهة أصل الحكم قال بأنه إلا ما يأتي بأربعة شهداء. طيب، فقال العلماء إذا كان هذا معه بينة أنه لما قتل هذا الرجل مع امرأته أو قتله هو وامرأته، إذا كان معه بينة فإنه لا يقام عليه، لا يقتص منه، لأن هذه غيرة تحمد في الإنسان وهي موجودة، والإنسان لا يصبر على هذا، الإنسان لا يصبر على هذا، إنما إذا لم يأتي ببينة فإنه يقام عليه، فإنه يقتص منه لاحتمال أنه يدعي ذلك ادعاء، والنبي يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم. نعم. كالمنافق ده هو هي كشف قضية معين، هي ما كشف قضية معين، ده هو رجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجل وجد مع امرأته رجل كذا فأجاب النبي قال يأتي بأربعة شهداء. قصة عمر ما نقول يعني محمود، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. في مسألتين كما قلنا، تفريق بين مسألة الإذن أو ابتداء ومسألة القصاص إذا وقعت المسألة. فالإذن ابتداء محكم ألا وهو أنه لا يقوم الحد إلا السلطان أو نائب. طيب، لكن قد يسقط القصاص لمعنى معتبر شرعا، علي فعل هذا، علي ضرب، علي قتل، علي كذا، قد يسقط القصاص، يتخلف القصاص بسبب، السبب ده بيعتبره الإمام، فلا نستدل بسقوط هذا القصاص عن من فعل هذا لسبب من أسباب يعني الحاكم اطلع عليها، لا نستدل بهذا على مشروعية الإذن ابتداء، على مشروعية الإذن ابتداء. بعض الصحابة قطع اللي بيقطع خيط واللي أنكر كذا، لكن لا يؤخذ منه تغيير، لا يؤخذ منه حكمه هو تغيير المنكر باليد في غير حدود الولاية، لأن هذا محمول عليه على إن أمة معه إذن عام خبالك، وإما عدم ترتب مضرة، وإما احترام الناس له وقبول الناس له دون غيره، المهم لحال من الأحوال، فلا يعكر على الأصل. فالإشكالية أنك قد تأخذ من عدم القصاص الإذن، فلا يأتينا رجل أن يقول سمعت فلان يسب النبي فقتلت، ولي سلف في هذا الصحابة الذي قتل المرأة، نقول لا ليس لك سلف. لكن لو جاء ببينة فعلا قوية أن هذا الرجل سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل حملته الغير على ذنها فلم تنفع حملته الغير على هذا، لو جاء ببينة يسقط القصاص، لأنه هذا الرجل بهذا الأمر بتوافق شروط انتفاء الموانع هذا الرجل صار مرتدا، لكن ليس لأحد أن يقيم الحد على المرتد، لكن مثل هذا حملته غيره، فالسلطان قد يرى عدم القصاص. ليه؟ لأنه لم يعد مكافئا. لكن هل من هذا نأخذ أن الإنسان لو وجد من يسب الرسول يقتله؟ نقول لا يجوز له أن يفعل هذا، لا يجوز له أن يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ماذا صنع لما قال رجل لا إله إلا الله؟ قتله أسامة. سؤال، النبي اختص من أسامة؟ النبي أعطاه حكم الإسلام، ومعلوم أن من قتل مسلما بغير إذن يقتص، لم يقتص من أسامة. طب كلف بدية؟ لم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بدية. ليه؟ سقط الموجب هنا للتأويل، قال يا رسول الله قالها تعوذا. فنتفطن لهذه المسألة، نفرق بين سقوط القصص ومؤاخذة الإنسان على هذا لوجود سبب معتبر، وبين الإذن العام، فلا نأخذ من هذه القضايا الإذن العام، الإذن العام لا، لكن نقول هذا الذي أقام مثل هذه العقوبة هذا لم يقتص منه لأمر من الأمور. خالد بن الوليد رضي الله عنه أيضا قتل من قتل من المسلمين، لكن كان يتأول رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ بما صنع خالد، لكن لم يقتص من خالد. ولهذا قضايا الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، وإذا لم تعلم سببا ظاهرا في القصة والقضية احملها على المحمل الذي هو يوجد سبب ولا نعلمه، وجد سبب ولا نعلمه، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل البراء بن عازب وخمس ثمان الرجل وقتله، أمر بني خمس ثمان وأن يقتله. عندنا محكم هو أن الإنسان بمجرد وإيقاع العقد المحرم لا يقام، لا يكفر بهذا، لكن هذا كفر لمعنى خارج، البعض قال هذا من باب التعزير أو كذا، لكن هذا بعيد، لكن هو محمول على الردة. لكن هذه الردة ما سببها؟ إما بعد عدم الإلزام، إما الاستحلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع على هذا، المهم، لكن لا نأخذ من هذه الواقعة أن السلطان له أن يفعل هذا الفعل ويحكم بالردة بمجرد العمل الظاهر، وإلا لحكمنا بالردة على كل عقود أصحاب العقود المحرمة، لأن هذا غاية ما في عقد محرم. عندك دليل أن العقد إذا كان على أم يكون كفرا، على أخت يكون كفرا؟ نعم، هتقول الله حرم، الله حرم، نعم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وكذا إلى آخر الآية، الله حرم، والله حرم أيضا الربا، والله حرم أيضا البيع المحرمة، والله حرم إلى آخر ذلك. عندك فرق أن هذا العقد إن كان على الأم أو على الأخت فإنه يدل على الاستحلال، وإن كان على درهم بدرهمين أنه لا يدل على الاستحلال. فهذه الوقائع، وقائع العيان، لا حالته الخاصة التي ينبغي أن تفهم في ضوء النصوص الإيه؟ في النصوص العامة، ولا يعارض بها النص العام، النصوص العام. لا، البينة على أن لا، البينة على أنه قتل من أجل هذا، يبقى عنده شاهدان عدلان، عنده أخبار ناس، عنده قرائن، المهم ما يبين به الحق أيا كان بقى على حسب القصة. نعم. لا ده أقامة حد ذهن ده غير. احنا الآن بنقول
قال
له
إن لم تأتي بأرفعة وإلا حديث فقام سعد وغار نفسه في السن وغار قال يا رسول الله حتى أتي بأرفعة فتاة دبات الدينة لأصلي أن أرفعة
في ماذا؟
في
إقامة لا مش يقتل في إقامة الحاج. ولهذا تبقى بقصة سعد بغير قصة سعد البينة موجود. لو سعد جاء للنبي يقول وجدت مع امرأتي رجل أو كذا يبقى أو مع امرأة يعني يبقى لابد من أربعة شهداء يقول يا آتي بأربعة شهداء أو كذا فده في الزنا العام. أما في الزوجة استبدل الأربعة شهداء باللعان بالنسبة للزوجة استبدل بماذا باللعان. فإذا كإقامة حد في اتهام الزوجة زوجتي لا يكون إلا باللعان باللعان أو عندك بقى أربعة شهداء هذا لا إشكال يبقى هذا لابد منه. لكن الكلام ليس في هذه المسألة إنما الكلام في مسألة أخرى. ما هي المسألة الأخرى؟ أنه لو قتله انتقلنا بقى من هذه المسألة إلى مسألة أخرى مش تحول من أربعة شهداء إلى بينة أخرى لا أربعة شهداء كما هي أو الأيمان لكن تحولنا لمسألة أخرى. لو أنه قتل لو أنه قتل يبقى لابد من القصاص ده لابد من القصاص لو أنه قتل. طيب عنده بينة أنه قتل من أجل هذا الهدف فعلا يعني رأى رجل مع امرأتي فقتله هل يقتص منه مع وجود هذا الأمر أم لا؟ هذا الذي يدل حديث سعد رضي الله عنه على أنه لا يقتص منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه لأنه قال لو رأيت لقتلت ما قال لا لا يجوز لك أن تقتله ولو كان مع هذا إنما قال تعجبون من غيرة سعد والله إني والله إني لا أغير منه والله أغير منه وغيرة الله عز وجل كذا كذا إلى آخره. فدل هذا على أنه لو ثبت هذا بالفعل فإن الإنسان يحمد على هذا لأنه لا يملك أصلا لا يملك. فكل إنسان سيقف أمام هذا الأمر ويقول أنا أتي بأربعة شهداء أو ينتظر لعانا قد لا يستطيع هذا فيقتل لكن بشرط أن يأتي بالبينة وإلا فالأصل القصاص. نعم فيسقط القصاص إذا كان في هذا الموضع لكن بما يثبت به عند السلطان إذا كان في بينة. نعم
شيخنا
نعم لا لا يمكن من نفسه وإذا مكن من نفسه أحدا فإن الأحد هذا لا يقيم عليه. تبرأ يستغفر ويتوب الحدود هي الكفارات أما إذا لم تكن حدود فالتوب التوب. عند الله لابد من توبة عند الله من توبة فقد يفعل هذا تخلصا يعني من نعم لا 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 يبرأ إلا بإقامة الحد ده من جهة الحدود أو بالتوبة. نعم إنما لو قال أنا إذا أبي إلى السلطان أو غير ذلك هل مجرد عرض هذا يكون كمان أقيم عليه الحد؟ الجواب لا الجواب لا. قال صلى الله عليه وسلم حديث عباد بن صابت فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب مش فعرض نفسه العقوب لأن لو السلطان لا يجوز له أن يتنازل السلطان إذا رفع عليه الحد وجب عليه إقامته. فإذا لم يقم السلطان الحد فلا تبرأ ذمته عليه توبة يتوب لابد من توبته. نعم
تقول البخاري
نعم نعم
أو في غيره أو وجد معه سلاح أو لم يوجد بما روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن الويل مع امراته رجلا فقتله قال ان لم ياتي بالاربعه فليعطى بذمته
فليعطى بذمته
ولان الاصل عدم ما يدعيه فلا يثبت بمجرد الدعوه.
نعم أربع شباب هذه معلق عليه لا يلزم لأن المسألة ليست مسألة هنا إثبات زنا، المسألة هنا إثبات القتل لأن هذا فعلا قتل بهذا السبب. وعلي بقى هنا قال فعلي القصص إن لم يأتي بينه، فدل هذا على أن البينة رافعة، دل هذا على أن البينة رافعة. يقول ابن قدامة إلا فعلي القصص إلا أن يأتي بينة، فدل هذا على أن البينة ترفع القصاص إذا حصل هذا. تقول مثلا رجل أنا قتلت نعم لأنه أراد مالي ودفعته، ليس هذا مسألة الزنا فقط، ودفعته بالأسلحة في الأسلحة فلم يندفع إلا بالقتل، طب ما الدليل؟ لعلك قتلت في الشارع عشان أتيت بي البيت وادعيت هذه الدعوة. لكن إذا ثبت يبقى لا قصاص لأنك قتلت على وجه لم يمنع الشارع قتله عليه. نعم
شيخنا
نعم هذا في باب ما لو كانت البينة هي الإقرار ثم رجع عن الإقرار أنه يرفع عنه الحد لو أنه رجع عن إقراره ولا يلزم، ولو كان في أثناء الحد ولا يكون بذلك ممن أقيم عليه الحد يبقى يلزمه ماذا؟ توبة إن كان قد اقترف هذا الشيء، إن كان قد اقترف هذا الشيء. فالإنسان يتوب الله عز وجل عليه إذا أتى ما يستوجب الحد بإقامة الحد، قال فمن عقب به فهو كفارة له، أو بالتوبة الصادقة لن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تقول كلام ابن باز ايه في مساله رفع الايدي؟ نعم اثل. طيب اقرا لغايه ما يفتح.
تبويب البخاري
قال
باب من راى مع امراته رجلا فقد.
طيب
قال البخاري رحمه الله تعالى باب من راى مع امراته رجلا فقتل. قال ابن حجر كذا أطلق ولم يبين الحكم، وقد اختلف فيه فقال الجمهور عليه القول، وقال أحمد وإسحاق إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القول في ظاهر الحكم.
الله أعلم مسألة نال منها ما يوجب الغسل هذا ليس باللازم، رجل هيبقى يتحرى ها جمعتها كذا كذا خلاص نقتله، انما من يتحمل اصلا حتى لو لم يستوجب هذا، في كلها تقييدات لم يرد بها النص. نعم
ابن بطال
بعد ان ذكر قول الجمهور قال وقال احمد بن حنبل ان جاء ببينة انه وجده مع امرأته وقتله يهدر دمه ان جاء بشاهدين.
خباك حسيني ان جاء بشاهدين، يعني المسألة ليست هي اثبات زنا، مسألة اثبات ان القتل من اجل كذا، يبقى هو اثبات ان القتل من اجل هذا الامر. نعم يمين هو لا اليمين مع الشاهد في الاموال. نعم طبعا انما دي لابد فيها من شاهدين عدلين ولا يصلح فيها المرأة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقوله في الحديث لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه به دليل على ان من قتل رجلا في داره وادعى انه وجده مع امرأته او حريمه قتل فيه ولا يقبل قوله، اذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء، وكان كل من أراد قتل رجل أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته. ولكن ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهم.
في تكلم عن مسألة يقبل قوله يعني العار عن بين، هذا لا يقبل قوله، وإلا لدعى أناس هذه الدعاوى، كل من أراد أن يقتل رجلا قتل ثم سحبه إلى بيته وقال وجدته مع امرأته. نعم.
ولكن ها هنا مسألتان يجب التفريق بينهما، إحداهما هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتله أم لا، والثاني
يعني إيه إذا قالوا بينه وبين الله، يعني يفرق بين الحكم الديني والحكم القضائي، يعني القاضي هيحكم عليك، إنما بينك وبين الله كده، بينك وبين الله. نعم.
والثاني
هل يسعه، يعني هل هو يسعه ديانة أن يقتله، بمعنى أن ذلك يرفع عنه المؤاخذة لكونه لا يتحمل، فالدين يكون فالدين لا يؤاخذه على ذلك، والله عز وجل يأخذه على ذلك في الآخرة وإن اقتصر منه في الدنيا، أم لا يسعه. نعم.
والثاني هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا، وبهذا التفريق يزول الإشكال، فيما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة، وقال مذهب عمر رضي الله عنه أنه لا يقتل به، ومذهب علي أنه يقتل به، والذي غره ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم ووراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر رضي الله عنه ما تقول، فقال له يا أمير المؤمنين إني ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر ما تقولون، فقالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عادوا فعد، فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه،
يعني ظاهر الإذن يعني. نعم.
وأما علي رضي الله عنه فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر، فجعلها مسألة خلاف بين الصحابة. وأنت إذا تأملت حكميهما لم تجد بينهما اختلافا، فإن عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الولي بأنه كان مع امرأته، وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب المغني فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لما روي عن عمر، ثم ساق القصة، وكلامه يعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصنا وغير محصن، وكذلك حكم عمر في هذا القتيل، وقوله أيضا فإن عادوا فعد، ولم يفرق بين المحصن وغيره، وهذا هو الصواب. وإن كان صاحب المستوعب قد قال وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الرجم فقتله وادعى أنه قتله لأجل ذلك، فعليه القصاص في ظاهر الحكم إلا أن يأتي ببينة بدعواه فلا يلزمه القصاص. قال وفي عدد البينة روايتان، إحداهما شاهدان، اختارها أبو بكر لأن البينة على الوجود لا على الزنا، والأخرى لا يقبل أقل من أربعة، والصحيح أن البينة متى قامت بذلك أو أقر به الولي سقط القصاص محصنا كان أو غيره. وعليه يدل كلام علي، فإنه قال في من وجد مع امرأته رجلا فقتل إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنا، ولو كان حدا لما كان بالسيف ولا اعتبر له شروط إقامة الحد وكيفيته، وإنما هو عقوبة لمن تعدى عليك وهتك حريمة لمن تعدى عليه وهتك حريمه وأفسد أهله، وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقال أعطنا شيئا، فأعطاهما طعاما كان معه، فقال خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة. وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حرمة أو عورة فلهم خذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم. قال القاضي أبو يعلى: وهذا ظاهر كلام أحمد أنهم يدفعونه ولا ضمان عليهم من غير تفصيل. وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بقوله انصرف واذهب وإلا نفعل بك كذا. قال: قلت وليس في كلام أحمد ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل، بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، فإن في الصحيحين عن أنس أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه، فأين الدفع بالأسهل وهو صلى الله عليه وسلم؟
فيفرق في ذلك بين مسألة دفع الصائل الذي هو دفع بأسهل أسهل ودفع المعتدي. فلو كان صائلا لو ثبت أنه صائل فيدفع بالأسهل فالأسهل هذا الصائل، لكن مثل هذا ليس بصائل، هذا معتدي. فلو أنك وجدت رجل مع امرأتك تقول أمسكت بك كذا حتى أهرب، لا، بخلاف الرجل الذي تصور الصور وأنت لا تدري ماذا يريد، فهل تقتله معك بندقية؟ تقتله مباشرة ولا تضرب في الهواء ولا شيء؟ تضرب في الهواء. ففرق بين الصائل هذا يدفع بالأسهل فأسهل وبين الواقع فعلا في مثل هذا الشيء. نعم.
وفي الصحيحين أيضا من حديث
ذلك من نظر من ثقب الباب وطلع على عورتك فلو من دفع الصائل فتقول امسك ويمشي، ولا ممكن لو أنك تعمدت أن تفقع عينيه فهذا مشروع لك. من أهل العلم من قال هذا يدفع بالأسهل، ومنهم من قال لا ما يدفع، ما في تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ من شاقص وكذا وقال لو أضربتك وكذا لفقعت عينيك، فلو فعل ذلك فعلا يسقط عنه القصاص والمؤاخذة. نعم.
فأين الدفع بالأسهل وهو صلى الله عليه وسلم يختله أو يختبئ له ويختفي ليطعنه؟ وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر باب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه، فلما رآه قال لو أعلم أنك فانظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفيهما أيضا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ليس هذا من باب دفع الصائل، بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي.
تبهتم؟ بارك الله فيكم. تبهتم؟ فالمسائل وإن اشتبهت إلا أنها بينها فوارق حتى لا نخلط بين الأحكام، ولهذا العلماء درسوا في الفروق، صنفوا في الفروق والأشباه والنظائر، فلا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. يبقى في فروق، في فروق بين مسألة دفع الصائل وبين مسألة دفع الإيه؟ الاعتداء. نعم.
وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه.
هذا في الزاد ولا في الإعلام؟
الزاد.
نعم.
وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه، سواء كان محصنا أو غير محصن، معروفا بذلك أو غير معروف، كما دل عليه كلام
أنا ما أقيم حدا حتى أقول المحصن حد كذا وغير المحصن حد كذا. لا، أنت ما تقيم حدا، أنت تدفع، أنت تعاقب معتدي، تعاقب معتديا. هذه العقوبة التي تعاقبها يلفظها ويدفع إليها غيره، يدفع إليها غيره ما تتحكم. ولو أن الإنسان كلف ألا يفعل شيئا لربما كان تكليفا بغير مقدور. ما أظنه رجل هذا، ما أظنه إنسان يعني فلو كلف ألا يضرب، لو كلف ألا يقضي، لو يعني لو كان هذا لكان تكليفا بما لا يطاق. ولهذا لو ثبت هذا المعنى سقط القصاص، لأن الشارع لا يأتي بما يخالف الطبع السليم، ولهذا جعله وازعا. والوازع الطبعي كالوازع الشرعي، جعلوه وازعا وعللوا لماذا لم يقتص من الوالد إذا قتل ولده. قالوا القصاص هذا مشروع لماذا؟ لدرء هذا الاعتداء وللزجر عن هذا التعدي، وبالتالي كان القصاص، فمن قتل أحدا قتل. يبقى إذن إذا أراد أن يقتل أحدا فكر في ذلك ألف مرة، لأنه يقتل نفسه في الحقيقة. طيب أما الوالد فلا نحتاج أن نقتل الوالد لنزجر الآباء عن قتل الأبناء، لأن الوازع الطبعي كاف، الوازع الطبعي كاف في الردع بحكم الأبوة، حتى لا تجد الكافر يقتل ابنه. والقاتل ولده خارج ربما عن حد العقل. من الذي يقتل ولده؟ من هو هذا؟ ولهذا لو طرق ناس حتى صاروا كالغابة، ما قتل أحد ابنه، يقتل جاره، يقتل أخاه، لكن ما يقتل ابنه. فترك هذا الوازع الطبعي، فهذا أيضا وازع طبعي ومستقيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف سعدا، إنما قال تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير منه والله أغير منه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا الكلام في معرض المخالفة. نعم
شيخنا، مسألة الوزع
أكمل طبعا. أكمل نعم.
وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه، سواء كان محصنا أو غير محصن، معروفا بذلك أو غير معروف، كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة.
أبا أو غير أب، ما تدخل أي قيد، هذا يقضى على كل الايه الأقسام والأنواع. صالح كان، طالح، أب، ابن، أخ، أو أي شيء، هذا ما يقف أمام هذه المسألة شيء من هذه الأوصاف. نعم.
وقد قال الشافعي أبو ثور يسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا، جعلاه من باب الحدود. وقال أحمد وإسحاق يهدر دمه،
من باب الحدود. نعم.
وقال أحمد وإسحاق يهدر دمه إذا جاء بشاهدين ولم يفصل بين المحصن وغيره. واختلف قول مالك في هذه المسألة، فقال ابن حبيب إن كان المقتول محصنا وأقام الزوج البينة فلا شيء عليه، وإلا قتل به. وقال ابن القاسم إذا قامت البينة فالمحصن وغير المحصن سواء ويهدر دمه. واستحب ابن القاسم الدية في غير المحصن. فإن قيل فما تقولون في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقال سعد بلى والذي بعثك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم سيدكم. وفي اللفظ الآخر إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. قال نعم. قال والذي بعثك بالحق إن كنت لأعالجه بالسيف قبل ذلك.
هذا أصل الحكم الذي سينبني عليه القصاص، بني عليه الحكم هذا، ألا وهو إن لم يأتي بأربعة شهداء فيأتي بأربعة شهداء. قال نعم يأتي بأربعة شهداء، هذا هو. أو اللي تقوم البينة يكون اللعان، يكون اللعان. نعم.
قال لو قال والذي بعثك بالحق إن كنت لا أعالجه بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. قلنا
والغير صفة مدح ولا ذم؟ مدح. ولا يؤخذ إنسان على محمود ممدوح. نعم.
قلنا نتلقاه بالقبول والتسليم.
تمام، يعني أن هذا كلام يشكل استدلال بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي بأربع شهداء. طيب هذا مورد إشكال، ولهذا أورده ابن القيم رحمه الله، ولهذا من تمام العلم حتى تفتي في مسألة أن تكون عالما بما قد يشكل في هذه المسألة وكيف الجواب عنها. إنما ما عندك جواب عن مثل هذا الحديث يبقى لا يحل لك أن تتكلم في المسألة، تقول أتوقف متوقف فيه. نعم.
قلنا نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، وآخر الحديث دليل على أنه لو قتل
معنى. فكل يتلقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح، لكن ما معنى ما معنى؟ فالإشكال هنا ليس في الثبوت، الإشكال في الدلالة، والدليل قد يتنازعه الخصمان. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يتنازعه الخصمان، من يقول بأن كل بلد له رؤيتها، ومن يقول بأن المسلمين يجمعهم رؤية واحدة، فهذا يرى الدلالة من الحديث على عموم المسلمين، وهذا يرى الدلالة على أهل البلد الخاص. نعم. فصوموا يا أهل البلد لرؤيتي إذا رأيتمون، صوموا يا مسلمون لرؤيتي إذا رآه أحدكم. نعم.
وآخر الحديث دليل على أنه لو قتله لم يقد به.
تمام.
لأن
وجه ذلك، نعم، آخر الحديث، نعم،
لأنه قال بلى والذي أكرمك بالحق، ولو وجب عليه القصاص بقتله لما أقره على هذا الحلف، ولما أثنى على غيرته، ولقال لو قتلته قتلت به.
انتبهت علي؟ نعم.
وحديث أبي هريرة صريح في هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، ولم ينكر عليه ولم ينكر عليه ولا نهاه عن قتله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حكم ملزم، وكذلك فتواه حكم عام للأمة، فلو أذن له في قتله.
ولهذا كان حكم القاضي ملزما، وأما الفتوى فليس ملزما، حكم القاضي ملزم يلزم الخصمان العمل بذلك، إنما المفتي لا، المفتي يفتي في حكم، بيان حكم عام. نعم.
فلو أذن له في قتله لكان ذلك حكما منه، بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه، ووقعت المفسدة التي ضرأها الله بالقصاص، وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم، ويدعون أنهم كانوا يرونهم على حريمهم، فسد الذريعة وحمى المفسدة، فسد الذريعة وحمى المفسدة وصان الدماء، وفي ذلك دليل على أنه لا يقبل قول القاتل ويقاد به في ظاهر الشرع. فلما حلف سعد أنه يقتله ولا ينتظر به الشهود، عجب النبي صلى الله عليه وسلم من غيرته، وأخبر أنه غيور، وأنه صلى الله عليه وسلم أغير منه والله أشد غيرة. وهذا يحتمل معنيين، أحدهما إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله، ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع، ولا يناقض أوله أول الحديث آخره. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمنكر على سعد، فقال ألا تسمعون ما يقول سيدكم، يعني أنه أنهاه عن قتله وهو يقول بلى والذي أكرمك بالحق. ثم أخبر
الله أغير منه ونغر منه والله أغير منه، المنكر يمدح، لأنه جعل هنا قارن بين غيرته وغيرة سعد، وغيرة الله عز وجل تليق بجلال. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على سعد لما ذكر نفسه، قال تعجبون غيرة سعد، يعني يرد حكمي بالغيرة، وهل ترد الأحكام بالغيرة؟ ينبغي أن تكون الغيرة تابعة للحكم، لكن قال وأنا أغير منه والله أغير منه، يبقى هذا يدفع الإنكار، هذا فيه الإقرار للإنكار. نعم.
وهو يقول بلى والذي أكرمك بالحق، ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة وأنه شدة غيرته، ثم قال أنا أغير منه والله أغير مني، وقد شرع وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه، فهي مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان. فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح عباده وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل. وأنا أغير من سعد وقد نهيته عن قتله، وقد يريد رسوله
سبحانه. شوف الدليل واحد، لكن شوف التوجيه، يعني سبب إدخال النبي وذكر الله عز وجل في هذا ليس إقرارا لهذا، وإنما هو شدة إنكار، أي أن سعد عارض الحكم بغيرته. أنا أغير منه وحكمت، والله أغير منا وشرع. سبحان الله، الدليل واحد، الدليل واحد، ولكن الفهم قد يوجه هنا وقد يوجه هنا. ولهذا يكون الأسعد بالحجة في ذلك من استدعى الجيوش الأخرى واستدعى الأدلة الأخرى لتبين المراد، فإن خير ما يفسر به النص النصوص الأخرى. نعم.
وأنا أغير من سعد وقد نهيته عن قتله، وقد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، وهو الأليق بكلامه وسياق القصة.
وعليه، طب إذا كان يريد كلا الأمرين بقيت المسألة، ولهذا كلام أحمد في هذا هو الكلام الذي يدل عليه الأدلة، وهو أنه إذا أتى ببينة وإلا فالقصاص. فإن أتى ببينة فإن هذا لا إشكال فيه، أولا كما قلنا بأن هذا بأن هذا الطبع الذي خلق الله عز وجل عليه المسلم النظيف. الأمر الثاني أن هذا اعتداء، وأنه في الحريم والعرض وكذا قد أذن الشارع للإنسان في مثل هذا بل فيما دون ذلك. الأمر الثالث أنه لو كان سعد مذموما لما اكتفى النبي بهذا، وإنما لبين المراد وبين علة الإنكار على سعد، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، ولأنه أيضا لو كان في هذا عقوبة الإنسان وإلا يكون متعديا لكان تكليفا بما لا يطيقه الإنسان صاحب المروءة. دعنا من الديوث، هذا الديوث لو شأن آخر، لكن صاحب المروءة وصاحب الاستقامة لو كلف ألا يفعل مثل هذا ويقتص منه إذا فعل هذا، فقد يكون هذا على خلاف ما يطيقه، والشريعة تتأبى هذا. الشريعة شريعة إعذار، وليست الشريعة شريعة مخالفة لطباع سليمة مستقيمة. نعم نعم، خلاص يعني مبحث هذا طويلة، لكن هذا حاصله أنه لو جاء ببينة فإنه لا يقتص. نعم.
قال: زيارة النساء للمقبرة. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن قوله صلى الله عليه وسلم،
هذه مباحث الحقيقة مهمة، صعب تحصلها وحدك في مكتبتك الحقيقة، صعب تستوعبها، وصعب أصلا تطرأ على ذهنك، قد يأتي دورها بعد 10 سنوات لو أنت طالب مجتهد في مكتبتك. لهذا أخواني نقول، أنا أخشى أن تفهموني بس خطأ، لكن لا يمنعني فهمكم من أن أنصح لكم بمقتضى ما يعني مكن الله الإنسان من أن يتصدر مثل هذا التصدر. يا إخواني بارك الله فيكم، الدروس مهمة يا إخواني، الدروس مهمة بالدقيقة، ليس بالساعة ولا بالساعتين ولا باليوم، افهموا كما تريدون، ما علي منكم إخواني، الدروس مهمة يا إخواني، الدروس فيها رسوخ، هذا بحر تحاول أن تلملم أطرافه، فهذا الدرس فيه صاحب الكتاب وصاحب الفتح، وفيه الشيخ، وفيه الطالب اللي بيستشكل، فيه كل هذا، وفيه المتلقي اللي هو أنت، فمعلومة أتتك عن طريق مجموع من الناس أو أنك تنفرد في مكتبتك، فهذه مسائل تبحث. أخوك يستشكل استشكال قوي لا يخطر لك على بال، أخوك يأتي بنقل قوي قد يعكر على اختيار الشيخ، فكيف يتعامل الشيخ معه، أو يرجع أو لا يرجع، فهذه مسائل يعني قد لا تبحثها وحدك بهذه الصفة وبهذه الطريقة. هذا كله تسهيل للعلم، وهذا الذي يستفيد الإنسان من حلق العلم لا من المكتبة أبدا. ولهذا من دخل العلم وحده خرج منه وحده، وغالب الذين دخلوا العلم وحدهم خرجوا منه وحده. نعم.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هل عمت الرخصة النساء أم الخطاب خاص للرجال؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عام، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، هل الإذن هنا إذن عام فزوروها يعود على الرجال والنساء، أو هذا الإذن يعود على الرجال دون النساء؟ الأصل عند الأصوليين أن العام يبقى على عمومه إلى أن يرد مخصص، فجميع الأدلة العامة محمولة على العموم، والذي يريد أن يخصص عليه الدليل، فإن أتى بدليل يخصص وإلا فالأصل البقاء على العموم، كما أن الأصل البقاء على الإطلاق، كما أن الأصل عدم النسخ، فمن ادعى نسخا يأتي به، ومن ادعى تخصيصا يأتي به، ومن ادعى تقييدا يأتي به. هذه القاعدة التي ينبغي الإنسان إذا قال شيئا وادعى تخصيصا أو تقييدا أو نسخا أن يتحكم إليها. فالأصل عدم النسخ، الأصل بقاء العام على عمومه، الأصل بقاء المطلق على إطلاقه. تأتي أنت تقول هذا مقيد هذا كذا، يبقى لابد أن تأتي بالدليل. فزوروها الأصل في هذا العموم للرجال والنساء، ولهذا يبقى الحكم عاما إلا أن تأتي بمخصص. نعم.
فأجاب رحمه الله: هذا من العام المخصوص بقوله.
هذا بدأ بهذه القاعدة، هذا من العام المخصوص، كويس، هذا من العام فزوروها، هذا صيغة عموم فزوروها. طيب، لكن قال من العام المخصوص. طيب، دليل التخصيص
بقوله: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي، واحتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تحريمه بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وصحح الحديث.
يعني حديث بلفظ زوارات القبور صحيح، لكن زائرات فقالوا ضعيف، والصواب زائرات وعليه. طيب، صوبنا زائرات، زوارات، صوبنا زوارات، فمنهم من حمل على إطلاقه زوارات أي من تزور، وبالتالي يكون ناهي عن زيارة مطلقا ولو كانت واحدة، ومنهم من أتى إلى دلالة زوارات وقال زوارات لصيغة مبالغة تحمل على من تعددت زيارتها، تزور ثم تزور ثم تزور ثم تزور، فلا ينبغي المرأة أن تجعل هذا ديدنا لها، لو زارت بعض المرات فلا تدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوارات. يبقى مع ثبوت الحديث اختلفوا في الدلالة، هل الدلالة تقتضي أيضا عموم النهي لزوارات القبور، بمعنى أن لو زارت مرة، أو أن هذا إنما يختص به من أكثرت الزيارة، فمن أهل العلم من قال هذا خاص من أكثرت، ومن من قال لا هذا عام. ومثل هذا قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، ولا يعني هذا أنه ظالم، حاشاه سبحانه وتعالى. فمثل هذه الصيغة قد تستعمل في شدة الإنكار، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن النهي يشمل الزيارة والزيارتين، ويشمل ما هو أكثر من ذلك. لكن لا شك أن المرأة إن تعددت زيارتها وزياراتها وكانت تلهج بذلك أن هذا أعظم إثما، أن هذا أعظم إثما. نعم. فلأن هذا هو الواقع العملي للصحابيات والتابعيات، فلم يكن أحد يأتي المقابر للزيارة في عهد النبي مع حرصهن الشديد. المرأة لو كانت تدخل في هذا لم تلأت القبور بالنساء، ولما كان عندك استدلال تعكر على هذا المرأة التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي عند القبر فقال كذا وكذا مرأة، أو ما كان عندك أثر عائشة، سوف تجد عائشة وحفصة وزينب، لأننا وجدنا النساء يأتينا النبي يا رسول الله كما عند البخاري غلبنا عليك الرجال فلو جعلت لنا من نفسك يوما. رأينا النساء يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب الرجال بالأجور وكذا في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لا قتال لا قتال فيه. كان النبي يعظ النساء يعظ الناس في العيد ويأتي النساء فيعظهن صلى الله عليه وسلم. المرأة ما كانت تترك الرجل كده أبدا كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ربنا إنك من تكوننا فاغذر وظلم الأنصار ربنا إن سمعنا مناديا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالأصل العمل الصالح هذا للرجال والنساء إلى أن يأتي مخصص. فلو أن المرأة كانت دخيلة في الإذن العام لرأينا هذه القبور مليئة بالنساء كما رأينا مليئة بالمساجد وهذه المساجد مليئة بالنساء حتى قال النبي مع استحبابه أن تصلي المرأة في بيتها لا تمنع إماء الله مساجد الله كما جاء في الصحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله. وقال كما عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد أطارده فيصنع بكاء الصبي. مع كون الأفضل للمرأة أن تصلي في البيت لكن رأينا المساجد فيها النساء كيف إذا دعيت المرأة إلى المساجد. وهذا لا نقوله تعليلا في مقابل الأثر وإنما نقول تعليلا للأثر وليس تعليلا في مقابل الأثر. والإنسان إذا احتج احتج بالأثر والنظر. فما عندكم إلا حديث الصحيح أن النبي أتى امرأة فوجد امرأة تبكي عند القبر. ما عندكم إلا أن عائشة ثبت أنها كانت كذا. أما أثر عائشة وهو أنها إذا أتت المقابر ماذا تقول فليس إتيان المقبرة هنا الزيارة وإنما إذا مرت بالمقبرة. ولو أن عائشة اجتهدت في الاستحباب فهذا اجتهادها الموقوف عليها ليس ثابت بالتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كما في عند البخاري بسمع عدلتمونا أعدلتمونا بالكلاب لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن القول الراجح من أقوال أربعة تقريبا وهو التحريم والكراهة والاستحباب والجواز أنه التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زورة القبور. وهذا حديث صحيح. وأما الدلالة في أن هذا النص وبالتالي ظاهر هذا النص يمنع بقى استدلال بأثر عائشة إن صح يمنع استدلال بالمرأة وهكذا كلها دليل أن النبي لعن زورة القبور. يأتي بقى الكلام يحصر فقط في مسألة واحدة ألا وهي زوارات دل على التكرار ولا على مطلق الزيارة. يبقى نحصر في هذا طالما ثبت عندنا النص يبقى لا تعود تستدل بقصة المرأة وجدها النبي عند القبر ولا تستدل بأثر لعائشة أو بفقه عائشة. كيف والنبي قال لعن الله زورة القبور. انتبهتم يا إخوان بارك الله فيكم. نختصر الاستدلال نختصر الأقوال إلى أنه اللعن هنا في النص لعن الله زورات القبور. طيب اللعن هنا الكلام في الدلالة فقط هل الدلالة هي في من تكثر أو الدلالة في من تأتي بالأصلي أصل الزيارة. فنقول لمثل هذه الصيغة نظير في النصوص أن لا تحمل على التفريق بين الكثرة وبين الواحدة وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قصد هنا مطلق الزيارة وإلا فما حد الكثرة. إن قال قائل ثلاثة لأن هذا أكثر هذا أقل الجمع فيدخل في جمع ثلاثة نقول طيب وهناك قول عند اللغويين يقول بأن أقل جمع اثنان يبقى يدخل في هذا على قولي أنا ثنتان ويستأنس بهذا ولم يكن صريحا بما ثبت أيضا أن محدث معصية نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز عن اتباع الجنائز وهذا من باب أولى عن زيارته. نعم نعم لكن معروف يعني وأهل العلم اللي يمكن في طرق أخرى لأنهم يضعفون يعني بعضهم ضعف زائرات وبعضهم صحح، لكن بعضهم ضعف زائرات وصوب بزوارات، فالله أعلم يمكن هناك طرق أخرى الله أعلم. نعم إما هذا محمول كان قبل ثم جاء النسخ بهذا لعن الله زورات، أو محمول كما ذكر بعض العلماء على أن المرأة ما جاءت زائرة، إنما المرأة جاءت باكية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزع وأمرها بالصبر، وما قال لها لا تزوري فلعن الله الزوارات، لأنها ما زارت أصلا، لأنها ما زارت، والنهي قد يختص بفعل وليس بلازم أن يعود على جميع الأفعال، مع الفعل الموجود. نعم 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 هذا قول، قول هو مذهب الجماهير على الكراهة. نعم هذا قول لكن ضعيف، لأن اللعن ينافيه الكراهة، لعن اللعن ينافيه الكراهة. لا زوارات صحيح، كلام في زائرات، زوارات صحيح. نعم نعم كيف وقت النهي؟
يعني حصل هذا في زمن النهي
اللي هو ايه؟ كنت رأيتكم؟ لا قال لعن الله زائري القبور مش زوارات، لا زائري، مش النهي كان رجال ونساء، النهي كان رجال ونساء، كنت نهيتكم النهي عن الرجال والنساء، لا 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 النهي الرجال والنساء، هيبقى هنا في لو في زمن النهي لقال لعن الله زائري القبور مش زوارات. نعم نعم لفظ الزائرات. نعم
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز: وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول، إلا أنه قال زائرات القبور، وفي رواية زوارات، أخرجه ابن أبي شيبة وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم والبيهقي والطيالسي، والرواية الأخرى لهما وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن، وأبو صالح هذا مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذان. قلت: وهو ضعيف، بل اتهمه بعضهم، وقد أوردت حديثه في سلسلة الأحاديث الضعيفة لزيادة تفرد بها فيه، وذكرت بعض أقوال الأئمة في حاله فليراجع. فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زوارات لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه، وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف، فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر. وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء التي يكثرن
من جهة السبوت. يبقى إذن هنا صحيح أن أبو صالح ذكر اللفظين، ذكر زوارات وذكر زائرات، لكن زوارات اتفق حديثه ابن عباس في حديث أبو هريرة مع كذا هذا الاتفاق، وأما يبقى زائرات أنها من تفرد من ما عرفت إلا من طريق أبي صالح، ومثله لا يتحمل التفرد. من هنا قبل منه لفظه ورد عليه لفظ، قبل ما اتفق على تخريجها غيره ورد ما انفرد به. نعم ثم قال
فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء التي يكثرن الزيارة بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء لأنه خاص وتلك عامة، فيعمل بكل منها في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ، وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء. فقال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك.
كل هذا أشياء خارج، هنخرج بإذن الزوج ونخرج وتخرج المرأة متجلببة وتخرج المرأة ليلا وتخرج المرأة، هذه كلها تعليلات لم يرد بها دليل. ثانيا من حملها على الكثرة فما حد ذلك؟ فليبرز لنا حدا، هو يرى ثلاثة أنا أرى أربعة خمسة ستة، وغير يرى العدد الذي تحيل العدد تطوم على الكذب، وغير يرى العصبة، وغير يرى، والشارع لا يعلق حكما على أوصاف غير منضبطة. نعم.
وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت
يعني معروف هذا المؤمن كان يعنينا مسألة الإسناد يعني. نعم.
قال فعلى هذا يكون الإذن مخصوصا بالرجال دون النساء، والمعارض لا تقوم به حجة ولا يفيد النسخ.
نعم.
مكث الإمام بعد السلام مستقبل القبلة. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن مكث الإمام بعد السلام مستقبل القبلة حتى يفرغ من التهليلات العشر كما يستفاد من حديث ابن غن، فأجاب الحديث المشار إليه في إسناده من لا يحتج به، ولو كان إسناده مما يحتج به لكان معارضا.
التهليلات العشر وليس أنه يبقى مستقبلا بالقبلة في حال الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا ثابت أنه يبقى مستقبلا القبلة، هذا ثابت، ثم يتحول إلى الناس وينصرف إلى الناس يمينا شمالا، ورد بذلك الأحاديث. لكن هنا بعد حتفروا ثلاثة إلا إيه العشر. نعم.
ولو كان إسناده مما
الإمام كالمأموم هنا يبقى على حالته. قال فأجاب الحديث المشار إليه في إسناده
من لا يحتج به، ولو كان إسناده مما يحتج به لكان معارضا بالأحاديث الصحيحة. فأخرج البخاري عن ابن عمر صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء ثم انصرف، الحديث. وأخرج النسائي وابن أبي شيبة عن جابر بن يزيد عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف، وترجم له النسائي الانحراف بعد السلام. وخرج المروزي عن العرباد بن سارية قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فأقبل علينا فوعظنا الحديث. فهذه نصوص في أنه أعقب سلامه من الصلاة بالانصراف والإقبال على المأمومين.
لكن يمكن أن تخرج هذه لو ثبت يعني نص، لكن لم يثبت نص في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث حتى يفرغ من تهليلات، وإلا لنقل، فإن مكث النبي إلى أن يستغفر نقل، وانحرافه إلى اليمين أو للشمال نقل. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث فجرا ومغربا على هذا لنقل عنه صلى الله عليه وسلم. أما هذه كلها تحتمل التأويل، فقول مثلا هنا أنه صلى مع صلاة الصبح فلما صلى انحرف، هذا يحمل يعني بعد الأذكار لما صلى وذكر الذكر انحرف، مثل ما نقول نحن، لأن لو أخذنا بهذا الظاهر يبقى حتى لا يبقى حتى ولو للاستغفار ثلاثة. نعم.
وذكر حديث عائشة وثوبان وابن مسعود ثم قال قال علماؤنا الحنابلة ويكره مكثه أي الإمام كثيرا بعد المكتوبة مستقبل القبلة. وقال في شرح الزاد ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. وقال الزين ابن المنير استدبار الإمام المأمومة إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ
لحق الإمام. يعني إيه؟ يعني سمح الإمام أن يكون ظهره للمأموم لحق الإمامة، أي وقت ائتمام المأموم به. طيب إذا فرغ من الصلاة استغفر الله، لماذا يبقي ظهره للناس؟ انتهت الإمامة، إنما سمح لك هنا في الإمامة بأن يكون ظهرك لمن؟ للمأموم. نعم.
فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. وقال الكوراني في شرح البخاري استدباره إنما يكون للإمامة، فإذا فرغ فالأولى استقبال الناس لبعده عن شوب الكبر انتهى. وكان أبو بكر يسلم عن يمينه وعن شماله ثم ينتقل ساعة إذ كأنه على الرب. وذكر الآثار ثم قال: فهذا ما ثبت بصحيح السنة وعمل به السلف ومن بعدهم من الأئمة، ففيما ثبت غنى عما لم يثبت، فالمتبعون لصريح الأخبار ومشهور الآثار أسعد من هؤلاء بهذا الحديث، وإن كان ممن لا يحتج ممن لا يحتج أهل العلم بمثله، فلو كان معهم خبر صريح إما حسن وإما صحيح لكان من المتعين على كل فقيه متدين يعرف السنة أن يحمل مثل هذا الحديث على أنه عام مخصوص بغير الإمام، لتجتمع الأحاديث ويحصل العمل بها جميعا. فإن المأموم والمنفرد إذا أتيا بالذكر المشروع عقب السلام حال استقبالهما القبلة فقد عملا بالسنة في حقهما، كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة. وسنذكر من الأحاديث الواردة فيما يقال بعد الصلاة ما يدل على هذا، وتقدمت في باب صفة الصلاة.
نعم، ولأن السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم هي أنه كان إذا سلم انصرف ونظر إلى الناس. نعم.
حكم غمس يد القائم من النوم في الإناء. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ: هل يكفي غسل اليد بنية القيام من النوم أو من الجنابة أو الأعلى يرتفع به الأدنى إلى آخر السؤال؟ فأجاب رحمه الله: النية هنا ليست مرادة للقيام، وإنما تراد لأجل النوم، فافهم. ولا يكفي النية هنا ليست مرادة للقيام، وإنما تراد لأجل النوم، فافهم. ولا يكفي نية غسلها من نوم الليل عن الجنابة كالعكس على الأصح فيه.
النية هنا ليست مرادة للقيام، وإنما تراد لأجل النوم، أي أنها نتيجتها أو هي سببها لكونه نام، فذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء من نوم إلا النوم، وليس أنها مرادة للقيام، ليس مرادة للقيام. فغسل اليد ليس لأنه قام، وإنما هذا لعلة النوم. نعم.
ولا يكفي نية غسلها من نوم الليل عن الجنابة كالعكس على الأصح فيه، لأنهما أمران مختلفان فيعتبر لكل منهما نية. أما على الوجه الثاني وهو أن غسلهما من النوم لا يفتقر إلى نية، فيجزي عنه نية الحدث الأكبر، وكذا على قول الجمهور أنه لا يجب غسلهما من نوم الليل بل يستحب. وقوله أو الأعلى يرتفع به الأدنى،
على الوجه الثاني وهو أن غسلهما من النوم لا يفتقر إلى نية، لا يفتقر النية في الأجر، إنما في مسألة الإجزاء والتزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغمس أحدنا يده في الإناء، هذا ما يحتاج إلى نية. ليه؟ لأنه ذا مظنة النجاسة، وإزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية في مسألة إزالة النجاسات. أما غسل الجنابة تعبد وليس لإزالة نجاسة، غسل الجنابة لتعبد، قال وهو أن غسله من النوم يفتقر نية فيجزي عنه نية الحدث الأكبر اللي هي التعبد، فإذا قام جنوبا فغسل بدنه ومن ذلك اليدان فأجزأ غسل الجنابة عن ذلك، وكذا على قول الجمهور أنه لا يجب غسلهما من النوم الليل بل يستحب، أي أنه ليس هذا واجبا عليه إذا قام من النوم أن يغسلهما قبل إدخالهما في الإناء، بل هذا يستحب، بل هذا يسحب. ولو أنه غمس يده في الإناء لما أفسد الماء ولما كان آثما، طالما أنه ليست هناك نجاسة ظاهرة. نعم. والنبي قال إن المؤمن لا ينجس إلا إذا وجدت نجاسة عينية لها جرم موجود. نعم.
وقوله أو الأعلى يرتفع به الأدنى، جوابه يظهر مما قبل.
الأعلى وغسل الجنابة يرتفع به الأدنى وغسل اليدين. نعم.
جوابه يظهر مما قبله، وقوله وما الأعلى منهما أقول اتفقوا على أن ما يوجب الوضوء وحده يسمى أصغر وما يوجب الغسل يسمى أكبر. نعم. ونصوا على أن الحدث الأصغر يقوم بالبدن كله ويرتفع بغسل الأعضاء الأربعة بشرطه، فكيف يقال إن غسل اليدين من نوم الليل أكبر مع كونه خاصا بالكفين على أنه مختلف في وجوبه، والقائلون بالوجوب لم يسموه حدثا فافهم.
نعم، لا، لو قال القائل بأن غسل اليدين هو الأكبر هذا طبعا لا شك أنه كلام مردود. نعم، هل هو ليس حدثا أصلا حتى نسميه أصغر أو أكبر، وإنما هذا أمر تعبد، وهذا الأمر التعبدي محمول على الاستحباب كأمر وليس على وجوب، أو محمول على الكراهة وليس على التحريم كنهي. نعم،
هل الحدث الأصغر يرفع بالأكبر؟ سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إذا نوى الغسل هل يرتفع ما دونه إلى آخر السؤال، فأجاب نية الغسل لا يرتفع بها الحدث لأنها ليست من الصور المعتبرة في الطهارة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. وقول السائل أم لا بد من التخصيص بالفعل أو بالنية أو بهما؟ أقول لا معنى للتخصيص بالفعل هنا دون نية أصلا، والصور المعتبرة في الغسل ست: نية رفع الحدث الأكبر، نية رفع الحدثين، نية فعل الحدث ويطلق، نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معا، نية أمر يتوقف على الغسل وحده، نية ما يسن له الغسل ناسيا للواجب. ففي هذه كلها يرتفع الأكبر ويرتفع الأصغر أيضا فيما عدا الأولى والأخيرتين، أفاده الشيخ عثمان. قال قلت واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرتفع الأصغر في الأولى أيضا، وهذه الست يتأتى نظيرها في الأصغر، ويزيد بأنه يرتفع إذا قصر بطهارته ما تسن له الطهارة ذاكرة من حدث، فافهم الفرق بين البابين فإنه مهم جدا. قاله الشيخ عثمان انتهى ملخصا.
نعم، حاصله أن الأصغر يدخل في الأكبر، وأنه يكتفى بنية الغسل من جنابته عن نية الوضوء، لأنه إذا ارتفع الحدث عن الأكبر ارتفع عن الأصغر، أما إذا ارتفع عن الأصغر فأما إذا توضأ فقط فإنه لا يرتفع الأكبر. لماذا؟ لأن الحدث حدث أكبر ولا بد من غسل البدن كله بنية رفع الحدث الأكبر، فالأصغر يدخل في الأكبر وليس الأكبر يدخل في الأصغر، لكن يستحب مع ذلك أن يتوضأ قبل الغسل، هذا على الاستحباب. لكن لو أن رجل اغتسل من حدث أكبر فإنه يرفع الحدث عنه ويستباح بذلك الصلاة والطهارة وتلاوة القرآن وغير ذلك من هذه الأشياء، ولا يلزم أن تتوضأ بعد ذلك، هذا لا يلزم، لأنه إذا ارتفع الأكبر ارتفع تبعا له الأصل. طب هل يلزم في حال الطهارة أن أستباح بالطهارة مثلا صلاة فريضة أو نافلة أو تلاوة القرآن أو طواف؟ لا، كل هذه ما تلزم، هو إذا ارتفع الحدث جاز لك أن تفعل العبادات التي كانت تتوقف على الطهارة من هذا الحدث. وهناك عبادات تتوقف على الطهارة من الحدث الأكبر، وهناك عبادات تتوقف على الطهارة من الحدث الأصغر. نعم نعم، لا، لو كان غسلا مستحبا ما ارتفع به الحدث الأصغر، أو مباحا فما ارتفع به الحدث الأصغر. نعم. نعم. في نهايته يعني بعدما أحدث عم بدنه بالماء. يتوضأ. الحدث الأكبر رفع بنية وتعميم بدن. فلو أحدث بعد الغسل من حيث الأكبر يتوضأ فقط ولا يغتسل، لأن الغسل خلاص تم. إذا ما اغتسل أي حدث ارتفع بقى هو ما اغتسل، إذا ما أتم يبقى ما اغتسل، فيلزمه الآن الغسل حتى ارتفع الحدث الأكبر. فإذا اغتسل وعم البدن فارتفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر تبعا له. نعم، لأن غسل الجمعة مستحب، وحتى على القول بالوجوب لا إشكال، لأن العملين من جنس واحد ولا يراد الواحد منهما لذاته. نعم نعم، الغسل الواجب يجزع عن وضوء من حدث أكبر، يجزع عن وضوء الوضوء الذي هو حدث أصغر. إنما إذا كان للتبرد يغسل التبرد فقط أو التنظف فلا بد من الوضوء. نعم نعم. هل ايه
يلزم من اتيان بفرائض الوضوء؟
لا لا يلزم، لا يلزم. اذا غسل عما بدنه بالماء فلا يلزم، انما الوضوء اللي يلزم فيه الترتيب، اما الغسل ما يلزم فيه الترتيب. الغسل ما يلزم فيه الترتيب، الوضوء يلزم فيه الترتيب. ولهذا لو انغمس في الماء وهو محدث اكبر بنيه رفع الحدث بهذا ارتفع الاصغر، لكن لو كان المطلوب هو رفع الحدث الاصغر فلا بد من ايه. ولهذا لو انه يغتسل للتبرد فانغمس في الماء ثم خرج، هنا يجزي الوضوء؟ لا، ما يجزيش، لا يجزي هذا الوضوء. ليه؟ لان الوضوء رفع الحدث الاصغر ويلزم فيه شرطه الخاص، ألا وهو أن يتوضأ مرتبا. ده العلة أن الغسل من الحدث الأكبر يجزع عن أصغر، لا إذا اغتسل تبردا أو غسلا مسنونا، لأن المسنون ما يغنى عن الواجب، ولأن الواجب له صفة لابد من الاتيان بها. لكن في الحدث الأكبر ما يلزم الترتيب، ما يلزم الترتيب، وإذا رفع رفع على الأصغر طبعا له. المسنون كيفية الغسل مسنون
اللي هو رفع الجنابة.
نعم،
اللي هو تعميم الأول ذاك الرأس ثم
تعميم المسنون. المسنون الصفة المسنونة في غسل الجناب، الصفة المسنونة في غسل الجناب ليست المجزئة. المجزئة تعميم البدن معنية، تعميم البدن معنية. فإذا غمس الإنسان في الماء معنية رفع الحدث خلاص تم هذا. لكن المسنون، المسنون أن يبدأ بالوضوء ثم يغسل شعره ثم يبدأ بالأيمن فالأيسر، كما جاء في حديث ميمونة، كما جاء في حديث عائشة. نعم، بعدم بنية رب الحدث الأكبر. أيوة، لكن في الحدث يعني هذا قياس مع الفارق. من استدل بأنه لا يلزم الترتيب في الوضوء بأنه لو اغتسل في حدث الأكبر من غير وضوء أجزاء عن أصغر، هذا قياس مع الفارق. ده باب وده باب، ده باب وده باب. ليه؟ لأن لما ارتفع الحدث الأكبر، ارتفاع الحدث الأكبر في غسل الجنابة مع شرط، ألا وهو يلزم الترتيب. ولهذا قالوا نية مع التعميم، ما قال نية مع تعميم مع ترتيب. لكن في الوضوء عندنا ايه؟ نية مع اعضاء مخصوصة مرتبة، يبقى هذا شرط وهذا شرط. انما هنا لما اغنى هنا عن ذاك، فلان المطلوب هو هنا رفع الحدث الاكبر، صارت المسألة ليست وضوء وغسل، صارت المسألة حدث اكبر يغنى حدث اصغر. الجواب نعم، فالاصغر يدخل فيه الاكبر، وعليه فلا يستدل بهذا على انفراد الوضوء والطهارة به من الحدث الأصغر، لأن له شرطه الخاص. أما لما انضاف إلى الأكبر فإنه صار تابعا وليس استقلالا، فلا يستدل بالتابع على المستقل، مستقل له حكمه والتابع له حكم. نعم.
لو نوى شيخنا الحدث الأكبر، يعني لو نوى الحدث الأكبر فقط، يعني الصورة اللي ذكرها
حتى لو حدث أكبر فقط
لم ينو،
يعني ما يلزم،
ما يلزم،
ما يلزم، ما يلزم نية الأصغر مع الأكبر. نوى الأكبر ارتفع الأصغر تلقائي،
عين الأكبر فقط، حتى لو عين
الأكبر، عين الأكبر فقط، ولا ولا هيحلف إنه مش ما مرش الأصغر، مش متوضي، خلي بالكم أنا برفع بس حدث أكبر، خد بالك.
ها ولا يغسل
ليه ده يجب يستنشق يجب يستنشق في الغسل يجب نعم
قال
تمام نعم
هل يمسح المصحف بعد غسل
نعم
غسل التبرد هل يمسح المصحف
غسل ايه
التبرد
فقط ولم يتطهر لا عندما يقول لمس القرآن طاهر لابد من هذا لان الطهارة طهارة مخصوصة مش نظافة هذا الذي اغتسل التبرد او النظافة اغتسل غسل نظافة ولا غسل طهارة
نظافة
انما ما تطهرش من حدث وعليه اذا خرج مغتسلا بالشامبوهات وبالدلك وكل شيء من بغرض النظافة فلا يصح ان يمس المصحف فان قال لكن تطهر نقول لا تنظف ليس تطهر تنظف انما الطهارة هذه عبادة مخصوصة كانت كبرى فلها شرطها وان كانت صغرى فلها شرطها وصفته هو لم يأتي بهذا الصيغ بهذا الصف نعم ولهذا المرأة تنظف الدم تغتسل لا بنية رفع الحدث الأكبر وهذا تغتسل وتتنظف من حيضها من غير نية هنا نقول طهرت من حدثها لا إنما نظفت غسلت الدم غسلت بدنها والدم لكن ما تطهرت طهارة نية مخصوصة نعم من نقول كل هذه التفريقات لا دليل عليها اذا رفع الحدث الاكبر حل كل شيء صلاه وطواف وتلاوه قران وكل شيء نعم نعم
اذا اغتسل غسل المجزي فقال متضمنا بالوضوء واذا هو يريد الصلاه يتوضا او لم يتوضا
لا توضا يكفي طالما نوى الحدث الأكبر أو الحدث الأكبر يكفي هذا فرفع الحدث فقط نعم دعك بقى من صور الثالثة والسبعة والسادسة هذه كلها تفريعات لا دليل عليه نعم
التنبيه على قول القائل أنه على ما يشاء قدير بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الرحمن بن حسن
إنه تكسر همزة إن بعد هذا نعم بعد ما قول القول فما قول القول تكسر همزة إن قول القائل إنه على ما شاء قدير ما حكم ذلك إذا قال إنه على ما شاء قدير نعم أو على ما شاء قادر نعم
من عبد الرحمن بن حسن للأخ عثمان بن بشر سلمه الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وصل الخط وصلك الله إلى ما يرضيه وصرنا طيبك وصحة حالك عافانا الله وإياكم من كل سوء وأعذنا وإياكم من ولاة السوء والإمام وآل الشيخ وخواص الإخوان
وخواص الإخوان
تسرك حالهم كذلك طلبة العلم نبشرك أنهم كثيرون ويا أخي المؤمن مرآة أخيه
نبشرك أنهم كثيرون نعم
ويا أخي المؤمن مرآة أخيه جعلنا الله وإياكم من المؤمنين وخطك صرني من وجه وساءني من وجه
بارك الله فيك لهذه الرسالة نعم ليست رسالة حب وغرام وتبادل ألفاظ بين الإخوان قائمة على المشاعر دون الضوابط قائمة على المشاعر دون الشعائر فقال وخطك صرني من وجه وساءني من وجه وهو السجع والمجازفة في المدح يعني مدحتني كثيرا بسجع وهو السجع والمجازفة في المدح فيا أخي لسنا مستحقين لشيء من ذلك فلا تعاملنا بمثل ذلك دعوة صالحة خير
تعلم بقى يا ابني
تعلم بقى، تعلم بقى، فكها كده حطها في المحيط الهادي، واخد بالك تقوم تمزجها. اما تجيب الكلمتين دول تحطهم في المحيط الهادي هتحول كل المحيط الهادي الى الى هدايه. ها هو ده العلماء اذا نطقوا يا عم ما احرج من هو في قلبي ولا ياتي على بالي. نعم يا رائد، شوف عزو البراء واللوائل. نعم فقل سبحان الله. شوف العلماء اذا مزح انتفعت، اذا جد انتفعت. اطايب كلام العلماء، فانظر سبحان الله الى مثل هذا التواضع وتقرير الاحكام والدلالة والنصيحة للإخوان بما يتفق مع شريعة الإسلام وعدم الاغترار بالثناء والمدح والسكوت. نعم أنت قد لا قد مثلا تدرس هذا، لكن إن وقع من أحد منك من أحد لك سكت، يمدحك ويثنى عليك وكذا، ثم إنك تسكت موافقا عليه، بل وقد تنكر، لكن إنكار من يعلم الناس جميعا أنك تقر، ليس إنكار العلماء، ليس الإنكار الذي يظهر فيه فعلا صدق الإيه؟ صدق العالم. كما كان بعضهم يضع الورقة التي تترجم لنفسه لمن يقد ويقول في النهاية بعد هذا صافر وأخي زدت، وهو الذي أعطاه المؤهلات، الذي أعطاه المؤهلات. والله ما ولو ما أعطيته والله يظهر هذا سبحان الله، يظهر هذا على الإنسان. فيقول وخطك سرني من وجه وسألني من وجه، وهو السجع والمجازفة في المدح، فيا أخي لسنا مستحقين لشيء من ذلك، فلا تعاملنا بمثل ذلك، دعوة صالحة خير. ولهذا شوف مثلا كم موقف حصل للشيخ الألباني، لا ترى فيه تمثيل ولا فعلا صدق سبحان الله، تشعر بهذا يعني تحسبه والله حسيبه. كذلك العثيمين رحمة الله عليه له أيضا مواقف من هذا، كذلك ابن باز له مواقف من هذا يعني. فالعالم ما يأسر مثل هذا، وإنما العالم يتواضع. نعم
كلمة
وإنجاز للعالم سبحان الله أن يذكره هو عن نفسه، لكن هذا إذا دعت حاجة شرعية، دعت حاجة شرعية، فللإنسان أن يمدح نفسه، لكن إذا دعت حاجة شرعية في مقابل أو في ضرء تهمة، يقال أنت ما جلست عند شيخ ولا حضرت أبدا لأحد، فله أن يقول لا بل حضرت كيت وكيت، أو أنك لا تعرف عن علم شيئا، أي كتاب درست يا رجل، فقد يدفع هذا عن نفسه بكذا، أو يحاول أن يستميل قلبا ليضرأ فتنة مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه. ألم يقل النبي من حفر بئرا اشترى بئر رمة فلو جنب فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش الأسرة كذا فكنت أنا؟ ألم يقل؟ فهذا ليس يريد به مدحا يعود عليه، وإنما يريد به ضار فتنة أن يدفعهم بالأسهل، لعل الواحد يرتضع. وكان ابن عباس أيضا يقول على الخبير سقط، يريد أن يقول فلتفرح يا رجل فسيأتيك الجواب السديد، فعلى الخبير العالم بهذا سقط، وليس يريد الثناء على نفسه. كذلك أيضا قد يترك الثناء إذا خيف أن المستمع لو هو أنكر قال لست وكذا لست مستحقين أنه يفهم أنه جاهل. إذا كان عند جهال فيقول والله أنا جاهل، والله أنا ما أدري، أنا يعلم الله أن كذا، يقول ألا أتب ولما هو جاهل، طيب ليه جالس؟ فيقومون ويتركونه مثلا. إذن الأصل معروف، والخروج عن الأصل في بعض أدلته ووقائع الأعيان بما يدل عليه الدليل من الإباحة والجواز. نعم
كلمة اشتهرت على الألسنة من غير قصد وهو
دعوة صالحة خير، خير من هذا الثناء وخير من هذا كذا، ادعو لنا دعوة صالحة. نعم
كلمة اشتهرت على الألسنة من غير قصد وهو قول الكثير في المكاتبات إذا سأل الله شيئا قال وهو القادر على ما يشاء، وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع شرا
وهو المعتزل. نعم.
وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير،
ما في وهو القادر على ما شاء وهو على ما يشاء قادر أو قدير، وما جاء في سورة الشورى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وليس هو على ما يشاء قدير، ما يشاء ضعلان، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فإن الآية فيها تعليق المشيئة على الجمع، تعليق الجمع على المشيئة، أي وهو على جمعهم إذا شاء أن يجمعهم قدير، ولا إشكال. نحن لا ننفي ارتباط الفعل بالمشيئة، إيما ما ننفي عموم ربط القدرة بالمشيئة، هذا هو المنهي عنه، ربط القدرة بالمشيئة. أما ربط الفعل بالمشيئة فهذا لا إشكال، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فإذا أراد الله شيئا فلا يعجزه شيء، وهو على جمعه وهو على عذابه وهو على هدايته إذا يشاء قدير، ولو شاء الله ما اقتتل، إنما وهو على ما يشاء قدير، ده سناء تثني أنت على الله بهذا، وهو على ما يشاء قدير. فإن الوارد وهو على كل شيء قدير، كل شيء لا على ما يشاء فقط، على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، لأن ما شاءه فوقع فيه أمران، فيه قدرة فوقع بهذا وفيه حكمة، لأن أفعاله مبناها على الحكم، فبقدرته وحكمته يقع الشيء. أما وعلى ما لا يشاء قدير، ولكن لم يشأه لحكم، إذن هو على ما يشاء وعلى ما لا يشاء قدير، لكن ما أوجده بهذه المشيئة بمقتضى الحكم، وما لم يوجده بمقتضى الحكم لا للعجز. أما المعتزلة قالوا لا، هناك ارتباط بين القدرة والمشيئة، فهو يقدر على ما شاء فقط، والذي ما شاءه فلعجزه. إذا ما محل الرد؟ محل الرد أن قدرة الله عز وجل متعلقة بما يشاء وبما لا يشاء، لا أنها قاصرة على ما شاء، كما يدل على ذلك عموم اللفظة وهو على ما يشاء قدير، أي على ما شاء فقط قدير، إنما لو أنه قيدت وعلى جمعهم وعلى هدايتهم إذا شاء قدير ارتفع الإشكال. وإذا عمم وهو على كل شيء قدير فلا إشكال، ففي معرض الثناء تكون الألفاظ الكاملة وهو على كل شيء قدير. نعم.
وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير، وليس في الكتاب والسنة ما يخالف ذلك أصلا، لأن القدرة شاملة كاملة، وهي والعلم صفتان شاملتان يتعلقان بالموجودات والمعدومات،
يتعلقان بالموجودات والمعدومات، القدرة والعلم يتعلقان بالموجودات فهو يعلم ما أوجده وقدر على ما أوجده، وبالمعدومات وهو يعلم ما لم يوجده وهو قادر على ما لم يوجده، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما شاء، يعلم ما يكون ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم كل هذا. فعلم الله عز وجل بالموجودات والمعدومات، وقدرة الله متعلقة بالموجودات والمعدومات. نعم.
وإنما قصد أهل البدع بقولهم وهو القادر على ما يشاء، أي إن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت المشيئة به.
فما لم تعلق بالمشيئة فلعجزه لا لحكمته. نعم.
وأما الرجل الذي ذكرت لي عنه، فالذي ذكرت عنه
يعني عليه بقى، لماذا لم يجعل الله عز وجل نسى أمة واحدة، ولو شاء الله لجعل نسى أمة واحدة؟ يبقى عندهم لعدم قدرته، لكن عندنا قادر على هذا، ها؟ ولكن لحكمته. ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك. نعم.
وأما الرجل الذي ذكرت لي عنه، فالذي ذكرت عنه من طرف الشيخ رحمه الله والثناء عليه ودعوته التي أنعش الله بها الخلق الكثير والجم الغفير في آخر هذا الزمان، والمشار إليه ما نظن فيه إلا بحسن الرأي في ذلك. بقي أن هنا أمورا جزئية ينبغي من صاحب المقام التخلق بغيرها. وأما الأمر الذي عمت به البلوى فالسالم منه قليل نادر، نسأل الله التوفيق لحسن المتاب. وأما ما يقول الناس من الكذب والافتراء لأجل أغراضهم الدنيوية فهذا طبعهم خصوصا في هذه الأوقات، والذي يصدق الناس فيما نقلوه من الأوهام والأكاذيب يتعب ويأثم.
يتعب لأنها كثيرة، ويأثم لأنه لم يتحرى. الذي هذه قاعدة يعني، الذي يصدق الناس فيما نقلوه من الأوهام والأكاذيب يتعب ويأثم. يتعب لأنها كثيرة، ولأن ما يقولونه اليوم ينقضونه غدا، تتعب. ويأثم لأنه لم يتحرى ولم يمتثل قول الله عز وجل: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأين التبين؟ نعم. وبلغ إخوانك السلام
ومن لدينا الإمام.
نعم. يعني ومن لدينا الإمام، يعني ومن لدينا الإمام بلغ إخوانك السلام منهم. نعم. نعم. كيف؟ فين؟ صحيح؟ يعني صحيح؟ أي؟ فين هذا؟ هات كده في الرواية هذه. ولكني لأنها مقيدة بسياق، لأنها يسبق ما يقيده، سيسبق ما يقيده. نعم. نعم. هات كده السياق بس. اقرأ يا أحمد.
حديث طويل. أجيب
يعني الحديث كله ولكن على ما أشاء.
لا، الحديث طويل.
هذه إذن الموضح.
نعم.
بس بما يسبق، خليك مندوب مبيعات. تجيب الطاقة دي منين؟ منين ديت؟
اسماعيل.
نعم.
مش بتاع الجد.
فقال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر.
تمام، بهذا تقييد: لا أستهزئ بك، ولكن على ما أشاء من إعطائك الثواب هذا قدير. فهذا الموضع المقيد، ومحل المؤاخذة الإطلاق. فهل تطلق وهو على ما شاء قدير، ولا تطلق وهو على كل شيء قدير؟ تطلق وهو على كل شيء قدير، ولا تطلق وهو على ما شاء قدير. لأن الإطلاق هيقتضي منه ماذا؟ أمرا هنا. الأمر الأول أن هذا الإطلاق يخص ما شاء. الثاني أن هذا الإطلاق أطلقه أهل البدع فتكون مشابه له. إنما هذا يكون ك وهو على جمعهم إذا شاء قدر. ولكني في إعطائي لك هذا الأجر العظيم على لقادر على مشيئة من إعطائك هذا الأجر العظيم لقادر. فإذا قيد فلا إشكال. نعم.
كلام الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن قول الإنسان إن الله على ما يشاء قدير عند ختم الدعاء ونحوه، فأجاب رحمه الله: هذا لا ينبغي لوجوه. الأول أن الله تعالى إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يقيد ذلك بالمشيئة في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، وقوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فعمم في القدرة كما عمم في الملك، وقوله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، فعمم في الملك والقدرة وخص الخلق بالمشيئة، لأن الخلق فعل والفعل لا يكون إلا بالمشيئة. وأما القدرة فصفة أزلية أبدية شاملة لما شاء وما لم يشأه، لكن ما شاءه سبحانه وقع وما لم يشأه لم يقع، والآيات في ذلك كثيرة. الثاني أن تقييد القدرة بالمشيئة،
ولهذا المشيئة تكون لا في الصفات الذاتية وإنما تكون في الفعلي وهو على جمعه، هذا فعل، ولكن على ما أشاء من إثابتك وكذا لقادر، هذا فعل. نعم.
خلاف أن تقييد القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
والقدرة صفة ذاتية صح؟ صفة ذاتية فلا تتعلق بالمشيئة، قدرة نفسها لا تتعلق بالمشيئة، لكن قدرة على فعل ما، الفعل نفسه هو الذي يتعلق بالمشيئة. ولهذا إذا قيد بالفعل صح، وإذا أطلق فلا تعلق القدرة بالمشيئة، لأن الله عز وجل قدير. نعم.
الثاني أن تقييد القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فقد قال الله عنهم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ولم يقولوا إنك على ما تشاء قدير. وخير الطريق طريق الأنبياء وأتباعهم، طريق الأنبياء وأتباعهم، فإنهم أهدى علما وأقوم عملا. الثالث أن تقييد القدرة بالمشيئة يوهم اختصاصها بما يشاءه الله، بما يشاء الله تعالى فقط، لا سيما وأن ذلك التقييد يؤتى به في الغالب سابقا حيث يقال على ما يشاء قدير، وتقديم المعمول يفيد الحصر كما يعلم ذلك في تقرير علماء البلاغة وشواهد من الكتاب والسنة واللغة.
يعني على ما يشاء قدير، هنا تقديم المعمول والجر المجرور في ذو الاختصاص، أي أنك تخصص القدرة بما شاء، وهو على ما شاء قدير وعلى ما شاء فقط، يعني تقديم المعمول يدل على الاختصاص. نعم.
وإذا خصت قدرة الله تعالى بما يشاءه كان ذلك نقصا في مدلولها وكسرا لها عن عمومها، فتكون قدرة الله تعالى ناقصة حيث انحصرت فيما يشاء وهو خلاف الواقع، فإن قدرة الله تعالى عامة فيما يشاءه وما لم يشاءه، لكن ما شاءه فلا بد من وقوعه وما لم يشاءه فلا يمكن وقوعه. فإذا تبين أن وصف الله تعالى
بالقدرة لحكمة لا لعجز. نعم.
فإذا تبين أن وصف الله تعالى بالقدرة لا يقيد بالمشيئة بل يطلق كما أطلق الله تعالى لنفسه، فإن ذلك لا يعارضه قول الله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فإن المقيد هنا بالمشيئة هو الجمع لا القدرة، والجمع
اللي هو الفعل. نعم.
والجمع فعل لا يقع إلا بالمشيئة، ولذلك قيد هنا، فمعنى الآية أن الله تعالى قادر على جمعهم متى شاء وليس بعاجز عنه كما يدعيه من ينكره ويقيده بالمشيئة. رد لقول المشركين الذين قال الله تعالى عنهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما طلبوا الإتيان بآبائهم تحديا وإنكارا لما يجب الإيمان به من البعث بين الله تعالى أن ذلك الجمع الكائن في يوم القيامة لا يقع إلا بمشيئته ولا يوجب وقوعه تحدي هؤلاء وإنكارهم كما قال الله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن الآية. والحاصل أن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير لا يعارض ما قررناه من قبل لأن القيد بالمشيئة ليس عائدا إلى القدرة وإنما يعود إلى الجمع.
هذا هو الملحظ في العبارة هذه يا أخواني انتبهتم؟ إذا عاد الأمر إلى القدرة فلا تعلق لها بالمشيئة لأنها صفة ذاتية, وإذا عاد الأمر إلى الفعل فعل الله فإن فعل الله عز وجل متعلق بالمشيئة. ولهذا قال ما قال وأنا على ما أشاء قدير وإنما قال وهو على جمعهم, والجمع فعل ولا لا؟ هذا فعل, وهو على جمع إذا شاء قدير ولو شاء الله ما اقتتلوا. فتعلق المشيئة بالفعل لا ينكر لأن الفعل متعلق بمشيئة الله عز وجل وحكمته, أما الصفة الذاتية فتتعلق بالمشيئة. فالعلم ما ليس متعلقا بمشيئة, والقدرة ليست متعلقة بالمشيئة, والعزة ليست متعلقة بالمشيئة, لكن الفعل متعلق بالمشيئة. نعم.
وكذلك لا يعارضه ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في باب آخر أهل النار خروجا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل, فذكر الحديث وفيه أن الله تعالى قال للرجل إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر واقع, والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة, وليس المراد بها ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله تعالى أزلا.
الصفة المطلقة ليس المراد بها هذا, ولهذا لا تجدها في القرآن ولا في السنة, إنما هذا في معرض التقييد. في معرض التقييد إذا قيدت بالفعل, إذا قيد الفعل بها ووقوع الشيء بها فلا إشكالية في تعلقها بالمشيئة. نعم.
وليس المراد بها ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله تعالى أزلا وأبدا, ولذلك عبر عنها باسم الفاعل قادر دون الصفة المشبهة قدير. وعلى هذا فإذا وقع أمر عظيم يستغربه المرء أو يستبعده فقيل له في تقريره إن الله على ما يشاء قادر فلا حرج في ذلك, وما زال الناس يعبرون
يعني مثلها مثلا حصل كيد وكذا وكذا, نقول نعم الله على ما شاء قادر, يعني تقييد بهذا على ما شاء من هذا الفعل الذي معهود عنده وعندك معرفته قادر. لكن لا تسني يا من على ما يشاء قادر ما يصلح لأنك تطلق. نعم.
فقيل له في تقريره إن الله على ما يشاء قادر فلا حرج في ذلك, وما زال الناس يعبرون بمثل هذا في مثل ذلك, فإذا وقع أمر عظيم يستغرب أو يستبعد قالوا قادر على ما يشاء. فيجب أن يعرف الفرق بين ذكر القدرة على أنها صفة لله تعالى فلا تقيد بالمشيئة, وبين ذكرها لتقرير أمر واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة, والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع وتقرير وقوعه, والله سبحانه أعلم.
جزاه الله خير, أسأل الله عز وجل أن ينفع درجته. نعم. شوف حاجتنا العلماء سلفا وخلفا متقدم ومتأخر هم الذين يربطون النبي سلفنا الصالح. نعم. نعم. كيف من المتفلسف هذا يعني بتعملي كده وانا اعملك يعني. نعم. سبب البحث يعني قدرة الله ليس متعلق بالمسيحية يعني ايه؟ في الاستحالة على قسمين, في استحالة شرعية وفي استحالة كونية. في استحالة شرعية يستحيل مثلا أن يبيح الله سبحانه وتعالى مثلا قتلا زنا كذا كذا، دي استحالة شرعية لأن هذا يتعارض، لأن هذه مفاسد محضة، هذه مفاسد محضة، فكون هذا استحالة شرعية وإن أمكن أن تقع من جهة كونية قدرية أو كذا وكذا، لكن هذه استحالة. وفي استحالة تعود إلى كونية قدرية زي ما بيفرض بقى المسائل هذه، ومسألة مثلا الله عز وجل قادر عن أن يخلق نفسه، فكل هذه مباحث صفصطة. إنما الذي يمكن أن نتكلم فيه والاستحالة ماذا؟ الاستحالة الشرعية، الاستحالة الشرعية أن هذا مستحيل شرعا أن يكون، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. مثل ما قالوا إيه؟ لو أدخل الله عز وجل الطائعين النار، لو عذب الله الطائعين ها وأدخل العاصين الجنة لما كان إيه؟ لكان له ذلك. نقول هذا مستحيل شرعا أن يكون هذا، لأن الله نفى شرعا عن هذا، لأن الله عز وجل نفى شرعا أن يجعل عاقبة الطائعين النار وعاقبة العاصين الجنة، هذا يستحيل شرعا. نعم.
كتاب آخر إلى محمد، كتاب آخر إلى محمد بن عمر، وفيه الرد على من زعم أنه لا يصح تبديع مسلم ولا تفسيقه.
نعم، هذه بعض أصحاب العباءات الايه؟ العباءات الواسعة، لا يصح تكفيره، تكفير المسلم، ولا تبديعه ولا تفسيقه، وهذه أحكام ولا ينبغي ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد بايع أحدهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، ويأتي بنصوص في غير موردها. ولو أنه قيد إلا بدليل لاسترحنا، فلا يجوز الإقدام على تكفير مسلم ولا تبديعه ولا تفسيقه إلا بدليل، لكن أن تعارض من جاء بالدليل فهذا ضلال وتضليل، لأنك ترد على الشارع. إذ الشارع كفر فقال من بدل دينه فاقتلوه، قال معاذ كما عند البخاري والله لا أجلس حتى يقتل، لما قال جاء أبا موسى الأشعري فوجد عنده رجلا قائما وكذا مرتد، قال والله لا أجلس حتى يقتل. وورد التفسيق، فسباب المسلم فسوق وقتله كفر. وورد التبديع، فكل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما يسلمه فهو رد باطل. فورد هذا، هذه أوصاف شرعية وليست أوصاف شخصية، إنما هي أوصاف شرعية، تكفير والتفسيق، الكفر والفسق والبدعة والنفاق والظلم والإيمان والإسلام والبر والتقوى والفجور، كلها أوصاف شرعية وردت بها الأدلة. فيكون الوقفة مع من؟ مع من أطلق هذه الألفاظ بلا دليل، سواء كانت في جانب المدح والثناء أو كانت في جانب التجريح والذم. فعلى من أثنى ومدح أن يأتي بالدليل، وعلى من ذم وقبح أن يأتي بالدليل. ولكن كثر الكلام جدا في من بدع، في من ذم، وانعدم الكلام في من أثنى. فلا ترى مثلا أناس يقولون عندنا غلاة تعديل وتغل المنابر، لكن قد ترى كثير ممن ينتسب المنهج هؤلاء الذين يتطولون وهؤلاء الذين يبدعون وهؤلاء الذين، طب ما عندك هؤلاء الذين يغلون فيقولون الأوصاف من جهة الثناء والمدح بلا دليل أيضا، ها؟ ولهذا إذا أردت أن تعالج هذه القضية اجعلها بقيودها. لكن لما تسمع مثلا كلاما لبعض الناس هؤلاء الذين انشغلوا بالتبديع والتفسيق وما أدري، وهؤلاء الذين وجرحوا في الأمة وربما نالوا من سادات الأمة، وهؤلاء، طيب ما هؤلاء قد يكونون قائمين بجهاد الليل والنهار بما تعجز أنت عنه، بدعوا لكن بدليل، فسقوا بدليل، كفروا بدليل. إذا قل هؤلاء الذين يبدعون بلا دليل، هؤلاء الذين يعتدون على خلق الله وربما تطاولوا على أئمة الأعلام الكبار بلا دليل وبلا بينة، نعم يبقى كلامك مقيد، ما أحد يستدرك شيئا عليك. فلهذا لابد من التقييد لازم. لكن أن تحذر من يبدع ويفسق ويكفر هكذا بإطلاق، حذر من الشارع الذي بدع وضع هذا الوصف وفسق وضع هذا الوصف وكفر وضع هذا الوصف، فكلها أوصاف موجودة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ محمد بن عمر بن سليم سلمه الله تعالى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، وصل الخط، وصلك الله بما يرضيه، وسرنا طيبكم وعافيتكم، جعلنا الله وإياكم من الطيبين، ونحمد إليكم الله تعالى على ما أولاه من النعم وما صرف من النقم، نسأل الله لنا ولكم معرفة الحق والعمل به والصبر والاستقامة والثبات على الإسلام.
الله أكبر، ما أعظمها من دعوات، ما أعظمها من دعوات. نسأل الله لنا ولكم معرفة الحق، معرفة الحق هذا من أعظم ما يؤتاه العبد. ولهذا كان الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا الحق حقا، لأن هذه هداية خاصة، هذه هداية خاصة، قد تكون على ضلال وتحسب أنه حقا، وقد تترك حقا تحسبه ضلالا. ولهذا قال عمر: لا عذر لأحد ركب ضلالة يحسبه هدى، أو ترك هدى يحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور. فالإنسان إذا رزق معرفة الحق بالحق هذه من نعم الله عز وجل، وهذا هو الفرقان، بل هو أعلى ما يؤتاه العبد أن يعرف الحق. الله أكبر، الله أكبر، أن يعرف الحق ثم يعمل به ويدعو إليه. ولكثير من الخلق يعرف الحق ثم هناك من يعرف الحق ولا يتبعه، وهناك من يتبعه ولا ينشره. والله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونسأل الله لنا ولكم معرفة الحق والعمل به والصبر والاستقامة والثبات على الإسلام. هذا يساوي إيه؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
وما ذكرت من الورقة التي رميت يقول صاحبها،
أو التي رميت يمكن، نعم،
لكم
يقول صاحبها
إنكم
فكم جعلتم الناس،
إنكم
أو إنكم،
إنكم،
إنكم جعلتم،
يقول صاحبها: إنكم جعلتم الناس بين مشرك ومبتدع وفاسق وجاهل وظالم.
طبعا ده بيقال لمين؟ لأهل السنة بس، الوصف هذا والذم هذا لأهل السنة بس فقط. ليه؟ لأنهم يضعون ضوابط، ضوابط في الأوصاف وضوابط في الأشخاص، ضوابط في الأشخاص في الأوصاف، فيميزون بين سنة وبدعة، بين توحيد وشرك، بين إيمان وكفر، يضعون بالضوابط لا يفرقون إلا بدليل. وضوابط في الأشخاص وهو إسقاط هذه الأوصاف على المعينين ولا يجاملون، ولهذا يكون هذا الرمز عند الناس المقبول قوله عندهم مردود، فهم لا يقبلون الحق إلا بشرط، ولا يثنون على الخلق إلا بشرط، ويتبرؤون من الباطل وأهل، ويثنون على الحق وأهل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. يبقى براء من الأعيان وبراء من الأعمال، براء من الأعيان وبراء من الأعمال، براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أما في الثناء قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إلى أن قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. إنكم جعلتم الناس، إنكم من جعلتم، من جعلتم أنتم، جعلتم ولا الشرع والذي جعل، جعلتم الناس بين مشرك ومبتدع وفاسق وجاهل ظالم. طيب بدليل ولا بدون دليل؟ هذا في حد ذاته، هذا في حد ذاته يعاب على الإنسان أم يذم؟ وهل جعلتم الناس فما بقي أحد من الناس إلا وهو إما مشرك ولا جاهل ولا كذا. كيف والنبي يقول ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، مثل ما من يقول أن تطعن في العلماء طول الليل ونار طعن في العلماء، من هم سمي لنا؟ تقصد ابن باز؟ لا. تقصد ابن عثيمين؟ لا. الباني؟ لا. وما تقصد من؟ محمد حسان. يبقى هذا أخبر بقى، يبقى قول طول الليل والنهار تذكرون هؤلاء وتحذرون من هؤلاء فلان وفلان وفلان، لكن لا تتاجر بكلمة العلماء، لا تتاجر بكلمة ولها. لكن هذا التعميم في هذا المورد من باب تنفير الناس عنهم، دول كفروا الناس، دول بدعوا، دول ما رهمش طول النهار غير التبديع والتفصيق. يعني ما في ثناء على أحمد ولا في ثناء على مالك ولا شافعي ولا ابن باز ولا عثيمين ولا. فهذا التعميم هذا حيلة الكذاب، كذبون. نعم.
ولا سبقكم أحد بهذا الاعتقاد.
يا سلام، أبدا. ولا سبقكم هذا الاعتقاد اللي هو اعتقاد التوحيد، اعتقاد التوحيد والسنة، ما سبق أحد بهذا الاعتقاد. أي اعتقاد؟ الشرك ولا تحذير من الشرك. نعم.
فهذا ما ضر إلا نفسه وهذه الشبهة.
يقول هذه في هذا القول وهذا الإيراد وهذا الذي أورد هذا الإيراد ما ضر إلا نفسه. نعم. هؤلاء ما ضرنا إلا أنفسهم لأنهم يضلون ويضلون. نعم.
وهذه الشبهة قد تلقاها الجهال في وقت ظهور شيخنا رحمه الله، وهذه من أفسد شبههم.
لا يستطيعون مواجهة حجة الشيخ بحجة، إنما يواجهونها بالسب والطعن والشتم والتعدي، وهذا مع أهل السنة دائما يتعامل به أهل البدع معهم. نعم.
وهذه من أفسد شبههم، لأن الذي تدخل معه يدل على جهله.
اللي ما قدر أن يعيبك عاب بيتك، واللي ما قدر أن يعينك يعيبك عاب بلدك، واللي ما قدر أن يعيبك عاب ربما طولك وقصرك، واللي ما قدر أن يعيبك ربما عاب أقربائك، وكل هذا لا دخل له في جرح وتعديل الشخص نفسه. نعم.
وهذا من أفسد شبههم، لأن الذي تدخل معه يدل على جهله وانحرافه عن دين الله ومخالفته للكتاب والسنة، لأن الله تعالى ذكر الكفار والمشركين من هذه الأمة وأمر بقتالهم وأباح دماءهم وأموالهم.
نعم.
وكذلك أهل البدع هم الكثير، وهم
بل والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن هذه الأمة أمة الدعوة وليس أمة الإجابة، وليست أمة الدعوة، منها من يعود إلى عبادة الأوثان. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، من أمتي، أمتي ماذا؟ أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة هي على ما هي عليه من المشركين وكذا، إنما أمة الإجابة. نعم.
وكذلك
يعبد في أمة أمة الأوثان، وقال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. قالوا يهود ونصارى يا رسول الله، قال فمن؟ يبقى هذا موجود في أمة الإجابة. نعم.
وكذلك أهل البدع هم الكثير وهم دول، وأهل الفسوق كذلك.
قال فيهم وستفرق أمة على ثلاث، أمتي اللي هي أمة ماذا؟ الدعوة ولا الإجابة؟ الإجابة، على 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. نعم.
وكذلك أهل البدع هم الكثير وهم دول، وأهل الفسوق كذلك، وهذا نعم. الأمر ما وهذا الأمر ما يخفى على أبلد الناس، ولكن ما حصل
للمسبة بس، إنما وجود الأوصاف هذه موجودة في النصوص الشرعية، لكن لو كانت بغير حق بغير دليل رد على صاحبها، رد على صاحبها إن كانت بغير دليل، إن كانت بغير حق، كما يرد أهل السنة على المعتدين، يطعنون في الصحابة، يطعنون في التابعين، يطعنون في الأئمة، فيردون عليهم بالدليل. قالوا ابن عبد الوهاب يكفر الناس بالعموم وبالعام، ثم ترد انت عن عرض ابن عبد الوهاب بالدليل، قل هات الدليل. ابن عبد الوهاب كفر الناس كيف؟ ها، والناس فيهم مشايخ وفيهم طلاب وفيهم تلامذته وفيهم
دولة بأسرها؟ ما الدليل؟ كفر الناس من؟ أي ناس كفرهم بلا دليل؟ نعم.
ولكن ما حصل إلا المسبة، مثل من أغار على فريق وأخذوه ولا أبقوا له شيئا، وصار هذا باعثا على رد هذه الشبهة، وإن كان شيخنا قد ردها في كشف الشبهات، لكن بسطنا الرد عليها على سبيل الاختصار، وإلا فردها يحتمل مجلدا، وصار جوابا نافعا لكل موحد، وأرسله الإمام للأحساء يقرأ في المدارس والمساجد والمجالس، لأنه ربما دخل على بعض من ينتسب إلى العلم وهم جهال، وما جرى منهم فهو خير بلا شر، وهو في الحقيقة نعمة ووباله.
ما جرى منهم من هذه الأوصاف التي طابقت الاستحقاق ما كان إلا خير، ولا خير يا أخواني أعظم من بيان السنة وأهلها وبيان البدعة وأهلها. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يستمع لمن يزاهد في هذا الطريق ويقول انشغلنا وانشغلنا وانشغلنا واهتموا بالعلم، وهذا من الجهل، هذا من أعظم العلم، بل هو من علم الخواص الذي به يتميز الحق من الباطل. والله ما ذكر أعيانا في القرآن، تبت يد أبي لهب وتب، والنبي ما ذكر أعيانا في السنة، فالسنة والقرآن فيها ذكر الأعيان. وما الدليل على أنه لا يجوز لك أن تنشغل بالتحذير من أهل البدع بأعيانهم طالما أنك وفقت الدليل؟ ما الدليل؟ بل لا يزال الإنسان يمدح، من ضرب بقوس ليس كمن ضرب بمئة، من غزا غزوة ليس كمن أطلق عنان فرسه في سبيل الله إلى الممات، ولازالت الأمة تثني على من أكثر من هذا، لأن الله يشد ظهر أهل الحق بهذا البيان. فمن أين عكستم هذا الأمر وجعلتم هذا؟ لأنهم عاجزون، وإن أناسا إذا عجزوا عن مقام حاربوه حتى لا يعلو أحد بهذا المقام عليه، فيحاربون هذا المقام ويتكلفون في رد، لأنه في الحقيقة يعجزون عن القيام به، فلهذا يحاربون لعجزهم عن القيام به. ولو أن الله فتح لهم شيء من هذا المقام لربما قالوا نحن ونحن ونحن. فذكر هذه الأوصاف وارد في القرآن والسنة، وعمل سلف الأمة المجمع عليه يسير، ومن يتكلم في مبتدعة عصرك إن لم يتكلم علماء العصر، ومن يتكلم في مبتدعة قريتك إن لم يتكلم من بصره الله بالحق. ولهذا اتخذ هؤلاء قواعد معينة لرد ما يشاءون في هذا، إما يقولوا ما يبدع إلا العالم، ووالله لو بدع العالم ما قبل تبديعه، والله لو بدأ العالم قالوا هذا معالم متجاوز، هذا عالم على خلاف العالم الآخر، هم لا يريدون هذه اللغة أصلا، ولو بدأ العالم ردوا تبديعا. ولا تجد بعضهم يقول مثلا فرق بين الطلبة والشيخ، يا أخي الشيخ ماشي، والله ولا الشيخ ماشي، والله الشيخ ما يمشي، والله ولا حتى الشيخ، لكن هذه للضربة الأولى بس، الضربة الأولى يضرب الطلاب واستثنى الشيخ، والضربة الثانية تعالى على الشيخ، نعرف فسادكم، نعرف ما أنتم عليه، لأن لكم أسلافا أصلا في الأمة. الأول يقولون هذا، لا 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 بس فرخوا، هذا ابن باز علينا الله، لكن طلبة ابن، هذا الشيخ ربيع يا أخي والله طيب، شيخ ربيع ما شاء الله، لكن يا أخي الطلاب، الأول الضربة الأولى الضربة الجوية الأولى ها للطلاب، وبعدين بعد ذلك يأتي ضرب الشيخ، لأن المراد هو ضرب المنهج، ذات المنهج. وإذا ذكر التبديع والتفسيق والتكفير بحق اشمأزت قلوب أهل البدع والأواء الذين يبطلون بدعهم اليوم لجبنهم، وسينشرونها غدا إذا خال لهم الجو. لهذا لابد من التفطن لهم في مهد مقولتهم. إن تجاوز صاحب حق عامل انصح بالتجاوز،
لكن لا تجعل تجاوزه لو افترضنا انه موجود ردا لمنهج باسره. فالصاحب النصح بحق يفعل هذا. نعم لا احد يخلو من مؤاخذته، ولا الشيخ ربيع ولا غير الشيخ ربيع ولا فلان ولا علان، لكن عالج التجاوز هذا في المره هذه، في الكلمه هذه، في الفعل هذه، لكن لا تستعمل تجاوزا يحصل من احد العلماء او من احد الطلبه فتضرب به منهجا. ما هذا ما احنا قلنا لكم ما هذا تجاوز، وهذا متشغلون، لكن ما في خير، ما في خير فانقمع اهل بدعه واهل اهواء، ما في خير فرفعت سنه وقمعت بدعه، ما في خير فضحد اهل البدع والاهواء. احمد قال ثم قال ثم قال حتى تغير الحال، فالذين اشرأبت اعناقهم يوم ان كانت الدولة العباسية تسمح لهم هم الذين كبتوا، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ولهذا تأتي الردود تقسم الظهر. انظر الى اهل البدع الان ما بضاعتهم، وقد اخمدها اهل السنة واتوا عليها، واتوا عليها الحمد لله حتى استأصلوا. ولو ترك اهل البدع يتكلمون بدون انتقاد لتمكنوا من الناس. الشعراوي اليوم وشعراوي امس، قرضاوي اليوم وقرضاوي امس، بنا اليوم وبنا امس، قطب اليوم وقطب امس. انما دائما الردود تنحت، تنحت الجدار السميك هذا، تنحت شيئا فشيئا حتى يبقى ايه هشا، ثم يصبح سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء لم يجده شيئا. انما هذا بجهود متوالية وغارات متوالية حتى سقطت هيبة هؤلاء. ولو ترك أهل السنة هذا البيان لبقي هؤلاء في الأمة كأهل السنة في الأمة. يبقى أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد. ولهذا لابد من ملاحقة أهل البدع والهوى، احذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء، احذروا الجماعة، احذروا الطائف، احذروا فلان، احذروا. من كان يظن أن يأتي اليوم، يأتي اليوم اللي على حسان أو حوين أو كذا أنهم يسقطون، هذا سقوط في نظر الناس، ولم يبقى معهم إلا متعصب منتفع مستفيد، وربما جلوم يكونون حاقدين على أهل السنة. من كان يصدق هذا لولا الردود المتواليات من أهل السنة على هؤلاء حتى سقطت الهيبة. الكوثري وبغدة وهؤلاء لو ما لحقهم العلماء كالألباني وابن باز وغير هؤلاء لما كان الكوثري الذي لا يساوي نواة ولا حصاة، وكان سيكون في الأمة إماما علما. فلهذا هذه الأوصاف بقاؤها بقاء لعافية الأمة وصحتها، لكن كل هذا مع موافقة الدليل، العلم والورع. قد توافق علما لكن ترجو به علوا في الأرض، لا ترجو به علوا للحق. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. نعم يحصل بك نفع في الدنيا لكن في الآخرة لا تنتفع بهذا، لأن الله جعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة المتقين. ولهذا قد يحصل الرد النفع برد أمثال هؤلاء وإن كانوا في الآخرة مع من تقتل، مع من تخرج أمعاؤهم ويدورون معها كما يدور الحمار في الرحى، مع الذين تصعر بهم النار أول من تصعر يوم القيامة. وإن حصل نفع في الدنيا فإن الله يؤيد الدين بهذا الرجل الفاجر. فالردود ثم الردود ثم الردود ثم الردود ثم الردود ثم الردود إلى الممات. من عارض هذا قل أبرز دليلك، أليس هذا من الحق وإظهار الباطل؟ ومتى قيد إظهار الحق ورد الباطل؟ متى قيد؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولهذا لم يكتفي الآئمة بما صنفه من سبقهم، ما قال ابن تيمية يكفيني ما صنفه الأئمة قبلي، ولا قال ابن عبد الوهاب يكفيني ما صنفه ابن تيمية والأئمة قبلي، وما قال ابن باز يكفيني ما صنفه الأئمة قبلي. كل يدلو بدلوه، كل يقع الانتفاع به في عصره، لأن السنة وإن كانت واحدة إلا أن أهل البدع جماعات وطوائف وأشخاص وأماكن، وقد تظهر السنة في مكان في هذا العصر ثم في عصر آخر تتمكن البدعة من أهلها، فلابد أن ينبري. فالله يستعمل في كل زمان من يحصل به نصرة للسنة ومن يحصل به خذلان للحق وأهله، للباطل وأهله. لا، خذلان الحق وأهله أقصد، يعني أنه يخذل ويبتعد ويطعن في أهل الحق. فلماذا الحمل على التبديع والتفسيق والتكفير؟ هي حمل على الدليل، يعني حمل على أنهم جوازوا الدليل، حملة صحيحة صحية، أما هي حملة على من وافق الدليل. وجعلتم من فتح الله له بابا بابا أنه قد تجاوز، ولا تقول أنه قد وفق. فالشيخ ربيع الشيخ أمان الجامي تجاوزوا طريقة العلماء، بل فتح لهم. هذا فتح يا جاهل، هذا ليس خرق، هذا فتح، فتح. فإن الله قد يفتح ليصبح المفضول سيفا من سيوف الله المسلول، وليصبح المفضول صاحب سر الرسول، وليصبح المفضول أمين الأمة. يا جاهل يا جاهل، يا من لم تفرق بين الفتح والخذلان، بين الفتح والخرق، ومثلك يحجر عليه. فجعلت ما يفتح له به من أبواب لمفضولين بالنسبة لفضلاء آخرين، جعلته ماذا؟ جعلته مؤاخذة، جعلته خرقا، جعلته تجاوزا، لأنك جاهل. وما قلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جعلت رواية أبي هريرة بما ما يرويها سادات الصحابة تجاوزا ومخاطرة وحديثا بما لا يضبط، فلماذا لم يروي غيره مثل ما روى؟ فلقد اختط أبو هريرة نفسه منهاجا خالت به أكابر الصحابة، لأنك جاهل، لأنك جاهل. وإنما هو فتح الله لعبده الذي قد يفتح على الصغير ما لا يفتح على الكبير، ولا يعدو أيضا حجمه وقدره، فيسمى بالفضل الخاص، والفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. تعلم هذا بعد 1000 سنة، إن كان عندك سلامة صدر وإرادة تعلم. إنما المتعالم ما يصلح معه كل هذا. فلما تجعل فضل الله عقوبة من الله؟ لما جعلتم نعماءه وآلاءه وأفضاله عقوباته؟ لما ما فرقت بين الفضل وبين النعمة وبين العقوبة؟ ليس استدراجا، حتى تقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لم تفرق، فكنت جاهلا وضربت بين العلماء. بل الله يفتح، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن طول ما لبث لأجبت الدعوة، لأجبت الدعوة. وعندنا في الأمة من لبثت في البلاء زمانا وإن قصرت أيامه، لكن كانت منحة جسيمة، حتى إن اللحظة لتساوي مئات السنين. فبكت اليوم ثم تلو اليوم والليلة تلو الليلة، حتى تقول ظننت أن البكاء فالق كبدي، وصبرت وهي تحسن الظن بربها أن الله مبرئها. ولكن كان شأنها في نفسها أحقر من أن ينزل الله فيها القرآن، فأنزل الله قرآنا، لأن هذا هو المقام المراد، لتقطف الثمرة بعد طيبها. وجاء وحان وقت قطف الثمرة. أبشر يا عائشة فإن الله برك فوق سبع سنوات. ويطلب من عائشة أن تحمد رسول الله فتقول لا أحمد إلا الله. فحق لجاهل أن يضبط الحق من الباطل قبل أن يعاتب أهل الحق في ردهم على أهل الباطل. حق له أن يضبط أولا، يضبط أولا ما الحق وما الباطل ومن أهله. تظنون العلم مسائل؟ الشيخ فلان أفتى، المقطع الفلاني موجود. يا جاهل مسألة، يا جاهل فتوى، يا جاهل لفظة، يا جاهل حال معين، يا جاهل، فلا تعارض به حقا محكما. يا جاهل ظننته علما، ظننته فعارضت به محكما حقا مستقرا. ولكن هذه آفة التصدر بلا تأهل، وآفة الاغترار بالبهرج دون النظر إلى المعدن. فإذا كان الناس معادن في أنساب فاعلم أنهم معادن في فضائل ومقامات. فعلام الثورة تبديع، تفسيق، ما عندنا، ما عندنا، لأن لنا أسوة فيما أحال عليه ربنا في إبراهيم عليه السلام ومن تبعه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ ما قال الواجب عن النبي أنا من؟ إنما قام بهذا الحق حتى نفع الله به نفعا عظيما. وحفظ الله قدر خديجة لما قال لما آمنت أول من آمنت، وقدر زيد، وقدر الصديق، وقدر علي. حفظت للصبي قدره، وحفظت للمرأة قدرها، وعد ذلك سبقا لا ينال، لا ينال ولو كان من صبي، لا ينال وإن كان من مولى، لا ينال وإن كان من امرأة. فمن لي بخديجة لا عائشة ولا غيرها في هذا الموضع التي تقول وتتلقى زوجها، لا نبيها فما تعرف أنه نبي، زوجها. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتقهر الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل. أي عقل هذا وأي توفيق هذا؟ اسمع من ابن أخيك وسمع من ابن أخيه. ما قالت اسمع من نبي الله ولا رسول الله فما عرفت. كيف لما عرفت؟ فما عرفت كيف لما عرفت؟ قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. خديجة رضي الله عنها أقرئ خديجة من ربها السلام. تجعل عائشة لما علمت وراجعت وملأت الدنيا علما في مقارنة مع خديجة، فلربما جعلت منهج خديجة غير منهج عائشة، وإنما باب يفتح لخديجة وباب يفتح لعائشة وباب يفتح للصديق وباب يفتح للمنهم المحدث وباب يفتح لأمين الأمة وباب يفتح لمعاوية وباب يفتح. أبواب، أبواب تتفق لا تختلف ولا تفترق. فهذا التبديع والتفسيق والتكفير يقلق مضاجع أعداء الحق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يخافون، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله أكبر، مقطع
حصلت مقطع للشيخ فلان يؤيد قولي انشر، والثاني اكتم مقاطع. انها قواطع وليست مقاطع. قواطع تحول بين الانسان وبين سوء الحق. قواطع، قواطع. طالب العلم مقاطع، طالب العلم كتب وثاني ركب. طالب العلم إذا لم يعرف مرحلة التلمذة فلن يكون شيخا أبدا. وإن أناسا قفزوا من مكتبة إلى كرسي التدريس، ما مروا فكانوا طلابا. وأولئك حذروا منهم جملة، اللي ما مر أن يكون طالبا فلن يؤمن أن يكون شيخا. كيف هذا أصلا؟ كيف؟ كيف؟ ولهذا يخبط في العلم خبط عشواء، مرة أصاب، مرة أخطأ، مرة أصاب، عشرة أخطأ. فهذه دائما ما يقولها، هذه الكلمات تحذر تبديع وتفت بالإجمال، هذا إلا مغرض. وأنا أقول لكم ابتداء وجملة، ولا يعكر هذا أن يكون في موضع خاص لبعض الأفاضل من العلماء يعني الكبار، أقول من رأيتموه يحذر ويحمل الحملة في باب التبديع والتكفير بإطلاق إلا منحرف، إلا منحرف. صاحب السنة ما يقول هذا، ولا يستفتى فيجيب بالجواب عن هذه المسألة. شيخ ما تقول بعض الطلبة يا شيخ ينشغل مسألة يعني التبديع وكذا ويطلق الأحكام على بعض الناس ويقول هؤلاء يعذرون وهؤلاء، بإطلاق هكذا، بإطلاق هكذا، إلا هو بين جهل وانحراف. إلا بعض الأفاضل في بعض المواضع الخاصة الذي قد يعالج قضية معينة، أما بالإطلاق فلا. وإنما لو أتى السؤال لطالب سلفي فضلا عن شيخ سلفي، لو أتى بهذا سوف يقول الأمر فيه تفصيل ليحق الحق ويبطل الباطل. فأما إن كان هؤلاء الطلاب قد تعلموا تربوا وتكلمون بحق وجب قبول قولهم وهم من المجاهدين، فليس الناس كلهم أنبياء وليس الناس كلهم علماء، بل الناس علماء دعاة، علماء وطلاب ينقلون علمهم، أنبياء ووراث لهم. فلا يلام الوارث إن أخذ عن نبي أو عالم ما ورث ونشره، أما يقال ما ينشر إلا العالم، وما فائدة الطالب؟ إنهم أوعية يعبئها العالم صافية نقية طاهرة بعد تخلية الشوائب، فيحلى الطلاب بالحق لتبرز أقوالهم في الأمة بعد ذلك. وإلا من الذي يقول حدثنا؟ هي واحدة، حدثنا رسول الله، إنما عمر حدثنا رسول الله، ثم عن من روى عن عمر حدثنا عمر، ثم عن من روى عن عمر، إنها سلسلة. يقول التلميذ فيها حدثني شيخي. فلماذا تريدون شيخا واحدا في الأمة؟ فكل شيخ اليوم كان طالبا بالأمس، ولما نقل عن مشايخه انتشر العلم. ولهذا أقول ما يقول مثل هذه الضوابط إلا جهال. فالحق في قبول لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين عالم وطالب. من قال يفرق؟ من قال هذا؟ من قال؟ من قال؟ مقطع عام يقول العلماء هم الذين يبدعون، مقطع عام يعارض أن من دون العلماء لو تكلم بحق يرد. هذا بقى المقطع هذا من النفس العام، أن الطالب لو نطق بالحق فلا يقبل أنه ليس بعالم. بل سأقول ستجد عند العلماء أن من نطق بالحق لا يلزم في قبول الحق أن يكون مسلما أصلا، فضلا عن كونه طالبا أو عالما، بل ولا إنسيا. فلو نطق الجني بالحق لوجب القبول. وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصدوا، فلما قضي ولو لقوا من المدينة قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى
يهدي الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا دعي الله يؤمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذابه. وأن لا ندري أشر أريد ممن في الأرض أم أرض بهم ربهم رشدا. وأن المساجد لله وأن 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 إلى آخره. ده يقبل حق من الجن فضلا عن الإنس، يقبل من الكافر الإنسي فضلا عن المؤمن التقي. فمن الذي قاعد لهم هذه القواعد حتى نحدث بها فرقة فنجعل عالم الفن له طريقة والعالم العلم له طريقة بمزاجك كده؟ أنا ماشي تبع الطريقة دي مش تبع الطريقة. هما طريقة واحدة، هما طريقة واحدة، لكن من لا يفهم لا سبيل لك عليه. فهذا أحمد وهذا الدارمي وهذا ابن بطة وهذا اللذكائي وهذا الصابوني وهذا الإسماعيلي، هذا ابن باز، هذا العثيمين، هذا الألباني، هذا كلهم، هذا ربيع، هذا فوزان، هذا كلهم طريقة واحدة لا فرق. بيان هذا فيه شدة في هذا، بيان هذا في رفق مع آخر. فهذا حاصل موجود. فمن أراد ألا يكون هناك مبتدع، استمعوا، من أراد ألا يكون هناك مبتدع وفاسق وكافر في هذه الأمة فليقل لا كفر ولا بدعة ولا فسق في هذا الدين. فمن أراد أن يبطل ما يعلق بالأعيان فليبطل أولا ما يعلق بالأوصاف، فيعود قوله على بطلان الدين كله. ولبئس ما صنع وقعد وقرر. أكمل الكلمة هذه.
وما جرى منهم فهو خير بلا شر، وهو في الحقيقة نعمة ووباله على من أبداه. ولا هذا بأول نار قد أضرمها علينا ناس من الأشرار ولا ندري عنهم، ويكفينا الله
ولله الحمد. وما ها وما وما ولا هذا بأول نار قد أضرمها علينا ناس من الأشرار ولن تكون آخر نار، بل هي نار ما وجد نور. هذا بأول.
وما جرى منهم فهو خير بلا شر، وهو في الحقيقة نعمة ووباله على من أبداه. ولا هذا
يعني
بأول،
يقصد أنه ما جرى من خصومي الدعوة أو كذا خير بلا شر، تحسبونه شرا لكم وخير لكم، وفي الحقيقة نعمة ووبال على من أبداه، لأن الله يميز به الخبيث من الطيب، ولأن الله يرفع به أقدار المؤمنين. فما يقع لك من ابتلاء من أهل الباطل فهو خير لك، احمد الله عز وجل. نعم.
ولا هذا بأول نار قد أضرمها علينا ناس من الأشرار ولا ندري عنهم، ويكفينهم الله ولله الحمد.
ولا ندري عنهم ويكفينهم الله، فالله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، وقد يؤيد الله عز وجل الذين بهذا الرجل الفاجر. نعم.
وسلم لنا على الوالد ومحمد بن عبد الله وخواص الإخوان ومن لدينا عبد اللطيف بخير،
وهو والده عبد اللطيف ابن عبد الرحمن.
وينهون السلام وكاتبه يسلم وأنت سالم والسلام.
نعم. 27 شهر شعبان سنة 77 و1000 يعني قرابة 150 سنة وتبقى غضة طرية. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من وقفة الثانية مع العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في دورة العلمية 91 بعد 100 الأولى، وهي المتعلقة بمختارات من فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.